الشبه السادسة هي كانت نرجع لها تاني. قال ايه الشبهة السادسة صفحة 305 مش كده؟ وقد شعر المسلمون في القرن الثاني لأن الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة في الإسناد كثير من الأحاديث الموضوعة وسأعدى ومع هذا ما ورد من الحديث سيكثر الحديث عني والإيه الأحاديث ليه وحديث أبو هريرة لما قال إيه ها إلا كالمزرع. قال وأما قول جلد زيد وقد شعر المسلمون في القرن الثاني بأن الاعتراف بصحة الحديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة في الإسناد كثير من الأحاديث الموضوع إلى آخره، فردنا عليه أن هذا الكلام من افتراءات المستشرقين، ولم نقف عليه في كلام إمام من الأئمة ولا في كتاب من الكتب الموثوق بها. وكيف يبذلون الجهد ويقضون العمر في معرفة الأحاديث الصحيحة والتمييز بينها وبين الأحاديث المردودة وعلى رأسها الموضوعات، ثم يوجبون أن يكون فيما صححوه ما هو موضوع مختلق مكذوب؟ هذا ما لا يقبله عقل. يعني كل اللي عملناه ده في دراسة الأسانيد وفي الآخر هقبل حديث موضوع عنه وأقول أنا لا يعنيني إلا الصحة الشكلية الخارجية أما المتن لا. قال وغاية ما قالوا إلا قالوا مش كده، قالوا كلاما عاليا جدا جدا جدا، وغاية ما قالوا أن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف إنما هو بحسب الظن الغالب وبحسب الظاهر الذي أمرنا بالحكم به لا بحسب الواقع ونفس الأمر. ليه؟ قالوا لجواز أن يصدق الكذوب ويكذب الصدوق. ولا يعني أما بقول فلان هل فلان في الآخر معصوم؟ لا برضو مش معصوم، أنا ما شققت عن قلب أحد، فإحنا في النهاية بنحكم بالإيه؟ بالظاهر. قال لجواز أن يصدق، وارد أن الكذوب يصدق وأنا لما برفض حديث الكاذب يقينا هو كذب، ما ممكن يصدق الكذوب مش احيانا يبقى واحد كذاب كبير قوي، هل كل ما يخبر به الكذاب كذب؟ لا طبعا، احيانا بيصدق كثيرا، لكننا رفضنا الامر لان غلبة الظن انه كذب صح، مش يقينا لانه ممكن يكون صادق في هذا الامر. نفس القصه مع الصرف. فقال وهو تجويز عقلي دعاهم إليه المبالغة في الإنصاف والمبالغة في التواضع وهضم النفس عشان ما زكيش نفسي ولا ذا يقين. قال لأنه لا يعلم ما في الواقع ونفس الأمر إلا الله تبارك وتعالى، ومع هذا فقد قطعوا بصدق أحاديث كثيرة كما قطعوا بكذب أحاديث كثيرة، ومن اطلع على قواعد المحدثين وشروطهم وشارب من معينهم عللا بعد نهل عللا بعد نهل، العلل والنهل نوعان من الشرب يعني تكرر منهم، لان العلل هو المرة الثانية والنهل هو المرة الاولى، زي ما تقول تضلع شرب حتى تضلع. فيقول وشرب من معينهم عللا بعد نهل وغاص في بحار العلم كما غاصوا يكاد يتيقن ويجزم بما حكم بصحتي او ضعفي، ومن ذاق عرف ومن عرف اعترف. ومن العجيب حقا أن يؤيد تجنيه على الحديث وأهله بأنهم ساعدوا على ذلك ما روى من الحديث المزعوم، والحديث المزعوم ده هم اللي قالوا عليه موضوع، طب ازاي يتشجعوا به لما هم اللي عينينه انه موضوع؟ سيكثر الحديث عني فما وافق القرآن فهو مني قلته أو لم أقله. ينفع؟ هل النبي العاقل أعقل العقلاء يقول قلت أو لم أقله وقولي؟ قولي قلت أم لم أقوله؟ طب تنفع إزاي ما قلتوش يبقى قولك إزاي؟ قال وهو موضوع لا محال، أدرك وضعه ونبه إليه جاذبة المحدثين والعلماء والنقاد كيحيى بن معين المتوفى سنة 33 و200، وقال إنه من وضع الزنادقة، وكذا حكم بوضعي عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 98 و100 وهو ابن 73 سنة. قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. ومثل هذا الحديث في الضعف والنكارة والاختراق الحديث المدعوم إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فصدقوه وخذوا به، حدثت به أو لم أحدث. قال السخاوي رواه الدارقطني في الأفراد والعقيلي في الضعفاء وأبو جعفر ابن البختري في فوائده عن أبي هريرة مرفوعا قال والحديث منكر جدا. وقال العقيلي ليس له إسناد يصح. مين اللي قال إن الحديث دي لا تصح؟ علماءنا. قال ومن طرقيما عند الطبراني عن ابن عمر مرفوعا سئل في اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا. وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا. وإنه سيفشو عني أحاديث، فما آتاكم من حديث فاقرأوا كتاب الله واعتبروا، فما وافق كتاب الله فأنا قلت، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. قال وقد سئل شيخنا يعني الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث فقال إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال. وقد جمع طرقا البيهقي في كتاب المدخل، وقال الصغاني إذا رويتم ويروى، إذا حدثتم إذا رويتم أو إذا حدثتم عني حديثا فعرضوا على كتاب الله فإن وافق فاقبلوا وإن خالف فردوا. قال هو موضوع لأنهم عرضوا على الكتاب وجدوا الكتاب بيقول إيه، وما أتاكم الرسول فخذوه لم يقل فعرضوه، وما نهاكم عنه لم يقل فعرضوه، قال فانتهوا. وكذلك قال غيره في حديث عرض السنة على القرآن إنه موضوع كما في إرشاد الفحول للشوكاني. ويكاد يجمع على ذلك العلماء العارفون بالحديث وعلله والتمييز بين مقبول ومردود وصحيح وضعيف. طبعا الكلام ده احنا كررناه قبل كده مرات. قال ونحن لا نشك ولا أي عاقل في أن هذا الحديث الذي ذكره جلدزير وحديث ابن ماجه ما قيل من قول الحسن فأنا قلت موضوعان مختلقان ومتونهما متناقضة متهافتة، وإن نظرة فاحصة في متن الحديثين لتدل لنا أن هذا لا يصدر عن لا يصدر من معصوم فضلا عن عاقل. وكيف يتأتى من أعقل العقلاء بشهادة الموافق والمخالف؟ كل الموافقين والمخالفين يشهدون للنبي بعظم العقل والفهم. كيف يقول وكيف تأتى من أعقل العقلاء بشهادة الموافق والمخالف والصديق والعدو أن ما لم يقل ما دام حسنا فقد قال؟ بل كيف يأمر بالأخذ بحديث حدث لي أو لم يحدث؟ إن هذا للعجب العجب. وأما قول ويمكن أن نتبين شيئا من ذلك من الأحاديث الموثوق بها، يقول لك طب تعال نطبق الكلام ده على الأحاديث الموثوق بها. فمن ذلك ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، فأخبر ابن عمر أن أبا هريرة يزيد أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن أبا هريرة كانت له أرض يزرعها. يقول فملاحظة ابن عمر تشير إلى ما يفعله المحدث لغرض في نفسه. الكلام ده طبعا ناقشناه بالأمس التوسع، وناقشنا كلمة أحمد إيه أمين في هذا الأمر، وكلامه يعني يؤدي أو يخدم على كلام المستشرق الخبيث. قال فقد قدمت ما فيه الكفاية في الرد على أحمد أمين في هذا، وأحب من القارئ الفصيل الحصيل أن يتأمل في قول جلدزير فملاحظة ابن عمر إلى آخره، وقول المتابع له أحمد أمين في قولي، فهذا نقد من ابن عمر لطيف لترى مقدار متابعة بعض الكتاب والباحثين المسلمين للمستشرقين وحذوهم لهم حذو النعل بالنعل. ومن دهاء أحمد أمين في البحث أنه لا يستعلم ويغلف السم بالدسم. هنا بقى هبقى مضطر بقى معلش بالمرة، احنا زي ما فتحنا على عبد القادر نبقى برضو ندي حتة كده مع محمود شاكر في ايه في أحمد أمين عم ماشي كده. حسين أحمد أمين سفير حسين أحمد أمين ابن أحمد أمين أصر يروح لمحمود شاكر البيت، وعمل كتاب اسمه في بيت أحمد أمين ومقالات أخرى وعلم العملين معروف. أصر يروح لمحمود شاكر البيت مع المعلم صاحب دار الشروق كلام ده. والشيخ قبله مقابلة كان الوجه يعني حتى لما بيتكلم معنا مش أقرأ غير الحتة بس الخاصة بأحمد أمين، حتى بيسأله بقول له هل لي أن أسألك عن علاقتك بوالدي كيف كانت؟ ابتسم ابتسامة خبيثة ثم قال له فوت. قال له لا أستاذ شاكر لن أفوت. قال له لم أكن أحبه. لحظة صمت. ولما؟ قال له ما كل هذه الأسئلة المحرجة؟ تريد أن تعرف لماذا لم أكن أحبه؟ حسنا لم أكن أحبه لأنه كان رجلا خبيثا داعيا. يقول لم يكن رجل أطيب قلبا انفجر ضحكة. أبوك طيب مهم. أنا أوصل بقى لحتة الأساسية اللي احنا عايزينها. راح أقول شاكر أنت تعمل أنت اللي جبته لنفسك. قال لن نخوض في هذا الأمر بخصوص أبوك. عبد الوهاب عزام على عيوبه كان رجلا طيبا بسيطا، أما أحمد أمين فلا، ولكنه على أي الأحوال لم يكن في خبث طه حسين ودهائه ومكره. غير أن ما أعيبه حقيقة على أحمد أمين هو أنه هو الرجل العالم المثقف الذي كان بوسعه أن يقدم فكرا جديدا مبتكرا في ميدان الدراسات الإسلامية، والذي يجب علم كافة المستشرقين. قوي قوي. يجب علم أحمد أمين علم كافة المستشرقين. استسلم وأذعن لتأثير طه حسين وآرائه، ووقف موقفا ذليلا من أحكام المستشرقين الخبثاء الحاقدين على الإسلام، وتبنى في كتبه فجر الإسلام وضحى وظهر هذه الأحكام دون أن يجرؤ على تفنيدها والتصدي لها. ما هذا الذل وما هذه الاستكانة وهذا الضعف، سواء منك أو من أبيك تجاه المستشرقين الغربيين. أنتوا أذل أمامهم ليه؟ أهم أدرى بتراثنا وأقدر على إصدار الأحكام بصددي من علمائنا؟ نحن الذين نهلوا من هذا التراث مع لبن أمهاتهم ونشأوا عليه منذ نعومة أظفارهم، كيف يكون من حق خواجة بدأ في تعلم العربية في سن 20 أو 30 ويظل تهته بها إلى أن يموت، أن يدلي برأي في المعلقات السبع، وأن يصدر حكما على المتنبي أو أبي العلاء؟ كيف تسوغ لمسيحي صليبي نفسه أن يتحدث عن الأشاعرة أو المعتزلة حديث الواثق المطمئن لمجرد أنه قرأ كتابين أو ثلاثة في الموضوع؟ أيجوز لي وأنا العربي مهما بلغ إتقاني للغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي أن أؤلف كتابا عن سويسر شبيها بذلك؟ واحد منهم مش عارف أنطق اسمه كويس الذي كتبه بلاشر الفرنسي عن المتنبي، هل أسمح لنفسي وأنا المسلم أن تبلغ بها الصفاقة والغرور حد الكتاب عن دقائق الاختلاف بين المذاهب المسيحية؟ كيف يمكن لعالم إسلامي فذ كأحمد أمين أن يقع في فخ هؤلاء الصليبيين؟ الأمر في حال طه حسين أيسر فهما، فهو لم يقع في الفخ، وإنما قرر باختياره الحر أن يشارك الصليبيين في نصب الأفخاخ لبني قومه ودينه، هو اللي وافق. أما أحمد أمين بالرغم من ذكائه وعلمه وصدق إسلامه فكفروش، فقد وقع زي الشاطر في حبائل الشيطان. ثم استطرد يقول كلمني هذا الصباح المدعو مرسيدين جونز الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يريد أن يجتمع بي، رفضت وقلت له إنني لا أريد أن أجتمع بي. أتسمع عن مرسيدين جونز هذا؟ قال له محقق كتاب المغازل الوقيدي. قال له حتى أنت قد صدقت هذه الأبذوبة كسائر الناس. مرسيدين جونز لم يحقق مغازل الوقيدي ولا بذل فيه إلا أضعف الجهد، وهذا هو السبب في أني رفضت مقابلته. فقد حدث يوما أن جاءني رجل مصري غلبان اسمه عبد الفتاح الحلو، عارفين المحقق، وأخبرني أن رجل مصري غلبان اسمه عبد الفتاح الحلو، وأخبرني أنه هو الذي حقق كتاب المغازي من أول إلى آخر بناء على تكليف من مارسيلين جونز ومقابل بضعة جنيهات كان في حاجة ماسة إليها، استغل احتياج الرجل ولم يظهر اسمه على الغلاف لا باعتباري محققا ولا حتى باعتباري مشتركا في التحقيق، واكتفى جونز بالإشادة إليه في المقدمة باعتباري أحد الذين قدموا له العون أثناء تحقيقه للكتاب. هذا مجرد مثل لأخلاقيات هؤلاء المستشرقين الذين تغنى والدك بفضلهم. فقول لهم الذي مال بك إلى تصديق زعم عبد الفتاح الحلو دون تصديق زعم مارسيلين جونز؟ قال الشاكر في ضيق وهو يتململ في كرسي مؤذنا بانتهاء الجلسة، خلاص بقى طولته. الذي مال بي إلى تصديق زعم الحلو يا سيد حسين ومعرفتي بأخلاقيات المستشرقين بالمر جيبنا السينيون مارجيليوش شاكتي كلهم خنازير استعماريون، وإني لأرد على كل عرب يتحدث عن فضل هؤلاء سواء في تعليمنا المنهج العلمي في تحقيق التراث أو في كتابة التاريخ أو غير ذلك، بأن المسلمين هم الذين خرجوا على الدنيا في عصر مذهبي بالمنهج العلمي في التأليف، هم الذين ابتدعوا وضع الفارس للكتب للغربيون كما يدعون. لقد وضعت بنفسي فارس كتاب المقرزي امتاع الأسماع الذي حققت، فوصلتني رسالة من مستشرق فرنسي شهيد يبدي فيها انبهاره بروعة هذه الفارس، ويقول إنه ليس بوسع أي غربي أن يأتي بمثلها. فالمسألة إذا ليست مسألة فضل، وإنما تتعلق بخيبة المسلمين المحدثين حيال فرواتهم. كل الأمور معنا تسير من سيء إلى أسوأ إلى آخر ما قال، وقال لهم بدر يا جماعة. قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. حبيت بس أقول لكم تعليق زي ما علقنا على عبد القادر. شفنا تعرفين محمود شاكر مثقف، ما هوش شيخ، يعني ما بنتكلمش لغة المشايخ، احنا بنتكلم هنا بلغة الايه؟ الأدب والتحقيق والثقافة عشان يبقى الأمر واضح. ولذلك قال الشيخ هنا ومن داء أحمد أمين في البحث أنه لا يستعلن ويغلف السم بالدسم. طيب الشبهة السابعة والأخيرة والجواب عن هذه الشبهة. قال لي بقى في الشبهة دي اللي هو أقحم فيها أشياء لا علاقة لنا بها، اللي هي قصة إيه؟ الأمير الحميري اللي وجدوا عنده وثيقة من أيام تبع. إحنا ما نوم الكلام. المهم قال يظهر لي أن هذا المستشرق الذي تابعه على أفكاره وآرائه الخاطئة، معظم المستشرقين قرأ في كتب المحدثين، يظهر لي أن هذا المستشرق الذي تابعه على أفكاري وآرائي الخاطئة معظم المستشرقين قرأ في كتب المحدثين ولكن لم يجد القراءة، لم يجد القراءة، وقذف بنفسه في بحر السنة الواسع حتى كاد أن يبتلعه اليمن، فصار يسبح على غير هدى ويضرب ذات اليمين وذات الشمال يحاول أن يصل إلى بر السلامة وما هو بمستطيع طبعا. ولئن أصاب المستشرقون في بعض المباحث الأدبية فما أكثر خطأهم حين يبحثون في السنة، لأن السنة أمر بحر واسع. قال وإذا كان علماء الإسلام المشتغلين بالحديث اليوم ممن ربعوا العلوم الإسلامية من لدن نشأتهم لا يصلون إلى بعض الحقائق المتعلقة بالحديث إلا بعد طول الدرس والبحث واستفراغ الوسع، فما بالك بهؤلاء الغرباء عن الإسلام وعلومه حينما يتعرضون للبحث في الحديث. فإذا اجتمع إلى ذلك خبث الطويع وسوء الغرض من دراساتهم الاستشراقية وحرصهم على النيل من القرآن ومن السنة تكون النتيجة كثرة الأغلاط والأخطاء في بحوثهم، ظلمات بعضها فوق بعض، منما هو عن عمد وتحريف للكلام عن مواضعه وهو أليق الأشياء بهم واخدين عليه ده دينهم، ومنما هو عن جهل وقصور في العلم والمعرفة. إن هذه الصحف المنسوخة التي وجدت محتوية على جملة من الأحاديث، هو بيتكلم على إن في صحف موجودة غير صحيحة. يا عم ما انت قلتولنا في الأول دونوا السنة عشان تجينا متواترة، ثم لما وجدنا صحف هتعرف مش عايز اعمل معاكم ايه انتم معاه. المهم ان هذه الصحف المنسوخة التي وجدت محتوية على جملة من الاحاديث قد اعار العلماء المحدثون اهتمامهم وبينوا الصحيحة من الضعيف والموضوع منها من غير الموضوع. ازاك التعامل الصحيفة الصادقة صحيفة مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وعندك صحيفة علي بن ابي طالب، صحف ثابتة واثبت العلماء الناس هذه صح خطأ. قال وقد نبه العلماء إلى النسخ الموضوعة المكذوبة، وذلك مثل نسخ أبي هدبة ودينار والأشد ونسطور ويوسف بص هذا الكلام رجعنا للأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة.
يا رب بسم الله
بيقول ايه في الاسرار المرفوعه في الاحاديث الاخبار الموضوعه الموضوعات الكبرى للملا علي القاري. بيقول هنا طبعه المكتب الاسلامي صفحه 389. قال الصغاني ومنها كتب موضوعه فضل العلماء المحدث شرف الدين البلخي واول من لا ومن الاحاديث الموضوعه باسناد واحد صحف يعني صحف احاديث الشيخ المعروف بابن ابي الدنيا وهو الذي يزعمون انه ادرك عليا وعمر طويلا واخذ بركابي فركب واصابه ركاب فشجه فقال مد الله في عمرك مدا. وحديث ابن نسطور الرومي وحديث يسر ويغنم ابن سالم وحراش عن انس وحديث دينار عنه وحديث ابي هضبه ابراهيم بن هضبه القيسي ومنها كتاب يدعى بمسند انس البصري. كل دي ليس حديثا وانما تعتبر ايه نسخ او صحف فيها احاديث موضوعه الشيخ هنا بيشير اليها. فبيقول هنا ايه كما رايتم مثل نسخ ابي هضبه ودينار كل دي نسخ موضوعه. قال ومن النسخ التي اكتسبت عنايه المحدثين صحف تحديد انصبه الزكاه وبيان المخرج منها التي وجدت مكتوبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او اكتتبها خلفاء من بعده. فقد قالوا في كتاب الخليفه الاول ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي وجه به انس بن مالك الى البحرين والذي اعتمد فيه على ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اصح الكتب. وفي أنصبة الإبل والغنم. قال الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي في هذا الكتاب، هذا الكتاب في غاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفوا أحد. ضعوا في اعتباركم أن النسخ التي وردت لم يستدل بها العلماء على الصحة، وإنما استدلوا برواية الرواة وليس بالورق المكتوب. تعرفوا كده ولا لأ؟ الرواية، وهتشوفوا دلوقتي الكلام ده. وده اللي بنرد بيه عليهم لما بيقولوا لو دونت السنه في العصر الاول لكانت هذه السنه المدونه قد جاءت الينا بالتواتر. قالوا هذا خطا، انتم لم تفهموا معنى التواتر. المهم قال الامام ابن حزم هذا الكتاب في غايه الصحه عمل به الصديق بحضره العلماء ولم يخالفه احد. وقد اخرج حديث هذا الكتاب احمد والبخاري والنسائي وابو داود والدارقطني وقال هذا اسناد صحيح رواته كلهم ثقات. وكذا رواه الشافعي والبيهقي والحاكم واختلفوا في صحه روايه الزهري عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقه ولم يخرجها الى عماله حتى توفاه الله فاخرج ابو بكر من بعده فعمل به حتى توفي. رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حسن وصححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. قال وقد ورد مرسلا قال الزهري اسمع بقى هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر. قال ابن شهاب اسمع مش لقاها عند آل عمر أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيته على وجهها فأصبح الزهري يرويها عن مين؟ عن سالم بن عبد الله بن عمر وهي التي انتسخ والتي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عبيد الله وسالم ابن عبد الله بن عمر. وقد سئل عنه البخاري فقال أرجو أن يكون محفوظا ونقل عن ابن معين تضعيفه للحديث. قال فكيف يقال إنهم لم يبحثوا عن صحة الصحف ولا عن مصدرها؟ جبتك أهو شوف التحقيق. أحاديث زكاة البقر أيضا تكلموا فيها. قال وأما أحاديث زكاة البقر التي حاول أن يشكك فيها وأنه لم يكن للعلماء أن يستخلصوا منها نصابا للدفع كما زعم فهي مروية في الكتب المعتمدة. يقول لك جننهم كله إزاي يكون عندك التشريعات دي المتكاملة أمة فيها تشريعات متمدينة كاملة تقيم أمة؟ هذا الأمر مع أنهم أقاموا أمة قديما أيام داود ما عندهمش أي تشريع. أنت الأمة الوحيدة المحسودة على ما عندها من تشريع متكامل. لسه ذكر لكم في المجلس السابق ان اوروبا التي سرقت فقه مالك واقامت عليه القوانين الوضعيه التي صدرتها لنا فيما بعد واصبحت يدها العليا وهذه الامور بضاعتنا ردت الينا. لا توجد امه في العالم عندها
من التشريع والقدرة على أن تشرع للعالم المتمدين قوانين تضبط أحوال الأمم. لازم يكون التشريع أصله من عند الله خالق البشر. وذلك هذه الأمور سرقت منا أيام الحملات الصليبية والاستعمارية، وسرق نابليون نفسه فقه الإمام مالك ومتن خليل وغيره وعملوا منه القوانين وغيره، وحدثت المقاربات اللي ذكرناها كلها وتفتكروا. المهم فقال هنا بعض الناس يسمع الكلام دول يشوف بيسلك للقوانين الوضعية، يا انتوا ما بتفهموش، انتوا ناس خدتوا على ان ايديكوا تبقى السفلى، اعمل لك انا ايه؟ انت واخد على انك انت ايدك السفلى، ده موضوع بقى يخصك. انا راجل عندي عزة بديني وعزة بشريعتي وعزة بتراثي وعزة بما قال الينا، انا معتز بهذا، سيادتك مش معتز، ده امر يخصك. فيقول هنا ايه بقى؟ اما احاديث زكاة البقر التي حاول ان يشكك فيها وأنه لم يكن للعلماء أن يستخلصوا منها نصابا للدفع كما زعم، فهي مروية في الكتب المعتمدة. ففي منتقى الأخبار للحافظ عبد السلام بن تيمية عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة. كل 30 من البقر بناخد إيه؟ تبيع أو تبيعة، ذكر أو أنثى، يكون كمل سنة ودخل في الإيه؟ في الثانية. الحديث رواه الخمسة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مش كده؟ طيب، ومعهم الإمام أحمد. قالوا عن يحيى ابن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق، أصدق يعني أبقى مصدق. المصدق ده مين؟ اللي العامل اللي بيأخذ زكاة، والمصدق الذي تصدق. واضح؟ تمام. قال: فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. المسنة اللي بلغت سن سنتين ودخلت في الايه؟ في الثالث. قال: الحديث رواه أحمد وكذا أخرجه ابن حبان وصححه والدارقطني وصححه، وصححه أيضا برواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ، وأكثر العلماء على تصحيح هذه الروايات وتصحيح هذه النسخ، يعني هذه النسخ صحيحة رواية وحفظا. قال: وخالف بعضهم كابن حزم فحكم بالانقطاع، وقال إن مسروقا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ في تقرير ذلك حقه طالما ماشي حسب قواعد علم المحدثين فوق دماغنا من فوق، وصل للتصحيح مرحب، وصل للتضعيف حقه صح. قال هنا: وحكى الحافظ ابن حجر عن عبد الحق الإشبيلي أنه قال: في زكاة البقر حديث متفق على صحته، يعني في النصب النصاب يعني. وقالت معبد البر في التمهيد في حديث معاذ: إسناده صحيح متصل ثابت. وقال في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه. فلماذا نغلب قول ابن حزم بالانقطاع على أقوال هؤلاء الحاكمين على حديث معاذ بالصحة والاتصال؟ ولو هم يا شيخنا ما بيقولوش بالانقطاع ده، ما يقول ابن حزم يقول لك موضوعه مش كده ولا ايه؟ قال: ولو سلمنا الانقطاع فانقطاع السند شيء وكون الحديث موضوعا شيء اخر، فكيف يبني هذا المستشرق الحكم بالوضع على الاختلاف في روايه الصحه، على الاختلاف في روايه بالصحه وعلى، لان الامر ده احنا متقدرين، هو مش باحث احنا متأجرين، انا جاي قابض، انا جاي اكذب، وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. على ان هذه الروايه ان كان قد وقع فيها الاختلاف في الحكم بالصحه او الضعف، فهناك غيرها من الروايات التي صحت في انصبه زكاه البقر وكان القول بصحتها موضع اتفاق، فهذا يصحح هذا حتى لو كان ضعيفا. وروى البياقي في سنن بسندي عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي محمد عن جدي عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات، وبعث لي عمرو بن حزم وبعث لي عمرو بن حزم، وقرات على اهل اليمن، وهذه نسختها الحديث في زكاه الابل والبقر والغنم. وقد سئل الامام احمد بن حنبل عن حديث الصدقات هذا، فقال: أرجو أن يكون صحيحا، وعدم الجزم بالصحة في هذا نوع من ورع الإمام أحمد. والأرض أن يكون صحيحا. فقال الشيخ: وعدم الجزم بالصحة في هذا نوع من ورع الإمام أحمد. ومن بعد ذلك كل فال يليق بباحث أن يأخذ من اختلاف العلماء في صحة جملة من الأحاديث أو عدم صحتها أو اختلافين في الاعتماد على نسخة أو عدم الاعتماد. هذا الحكم الجائر وهو أن العصر الأول كان مطبوعا بطابع الوضع. أنت بتكلمش في تصحيح وتضعيف، ده بقول لك وضع. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن هناك فرقا بين الحكم على الحديث بعدم الصحة وبين كونه موضوعا. فقد يكون الحديث غير صحيح ولكنه حسن أو ضعيف ولكنه لا يصل إلى حد الوضع. ثلاثة: يظهر لي أن جلد السير ظن أن الاعتماد في هذه الكتب والنسخ على الكتاب فقط، وهو زعم غير صحيح. فقد ثبتت هذه الكتب بالروايات الصحيحة المتصلة كما بينت آنفا. وكتاب أبي بكر الصديق في الصدقات رواه البخاري بسند عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين الحديث. وفي رواية الزهري السابقة أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيته على وجهها. يبقى العمدة إيه؟ فالعمدة على التلقي والرواية لا على وجدانها، مش لا مكتوبة. الـ 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 الأمر المقرر السماع في كل شيء حتى القرآن جمع، ولكن المهم يوصلني بطريق الايه؟ التلقي. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولست أدري أي ضير في الرجوع إلى وصايا مكتوبة ما دام شرط الوثوق بها متوافرا، وما دامت تلقيت بالرواية عن الثقات، ولكي يؤثر جلد ذير في القارئ الذي لا ضل على أيد القضية. القارئ النص اللي ما عندوش ثقافة متكاملة، ايه دي المشكلة؟ هو لا يريد العمي ولا يريد طالب العلم، هو يريد من؟ أنصاف المثقفين اللي عايشين في وهم يسمع الشبهة ويعمل بطل. فقال: لكن يؤثر جلد ذهن في القارئ الذي لا ضلع له في العلم بالسنة، ينظر بحلف عرب الشمال والجنوب وسرعة تصديق الناس. اعلق الدبدبة. قال: وما درى أن الحلف بين عرب الشمال والجنوب ليست له من الأهمية في الدين حتى يهتم الناس به. والعلم بالحلال والحرام ده شيء وده شيء، ده دين. مثل ما للعلم بالزكاة يقول كده: وما درى أن الحلف بين عرب الشمال والجنوب ليست له من الأهمية في الدين. والعلم بالحلال والحرام مثل ما للعلم بالزكاة وأنصبتها. فالسنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، وبالعلم بها يعلم الحلال والحرام. فلا عجب إذا حلت من نفوس المسلمين المحل الممتاز اللائق. فقياس صحف الحديث على الصحيفة التي اشتملت على هذا الحلف قياس مع الفرق. انتهى كده من الشبهات. فقال: وبعده، فما رأي القارئ الحصيف المنصف بعد هذه الردود الطويلة بعدما ظهر له أن هذا الثوب الذي حاكه جلد زيهر حول السنة ثوب مهلهل لا يقوى أمام البحث الصحيح الذي لا يتحيف على أحد ولا يتجن على أحد؟ وإذا كانت شبهه كما ترى من الضعف والهلهلة ولا تزيد عن كونها افتراضات وتخيلات وتخمينات، فقد بطل ما ذهب إليه من أن الحديث إنما هو نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي عند المسلمين. وثبت ما ذهبنا إليه من أن الحديث النبوي الشريف قام على أسس ثابتة ودعائم قوية، وأنه صورة صادقة للإسلام في عهده الأول عهد النبوة، لأنه الحديث النبوي إما أقوال وإما أفعال وإما تقريرات للنبي صلى الله عليه وسلم أو وصف خلقي أو خلقي، أو إن شئت فقل هو صورة صادقة أمينة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه الشامل للعقيدة والشريعة والآداب والأخلاق الإسلامية والمغازي والسرايا التي قام عليها نشر الإسلام ودعوة الملوك والأمراء في العالم المعروف حينئذ إلى الدخول في الإسلام، ولسير أصحابه الغر الميامين فالقرآن الكريم والسنة النبوية بمعناها العام الشامل هما الوثيقتان الصادقتان الدالتان على الإسلام في عهده الأول، عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوثيقة الأولى فقد ثبتت في جملتها وتفصيلها بالتواتر المفيد للقطع واليقين للقرآن. وأما الوثيقة الثانية فقد نقلت إلينا بأدق وأوثق طرق النقل الصحيح، كما تبين ذلك واضحا جليا مما ذكرناه في هذه الدراسات الأصيلة، والتي سيكون منها هذا الكتاب الذي أرجو أن يكون ذخرا لي عند الله تبارك وتعالى. فقد نقل الحديث بأنواعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة العدول، فقد نقل الحديث بأنواعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة العدول الثقات البالغون الغاية في الضبط، وعن الصحابة حمله التابعون، وعن التابعين حمله تابع التابعين، وهكذا حتى لم ينتهي القرن الثالث الهجري إلا والأحاديث والسنن مدونة في الصحاح والمتانيث والسنن والجوامع والمعاجم وغيرها. لذلك لا يسعني إلا أن أقول إن الكثرة الكاثرة من الأحاديث ثابتة والقليل منها مختلق موضوع. وقد بين العلماء كل ذلك، وقد بين العلماء كل ذلك، وكان هذا مصداقا لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نظرية المستشرقين المعاصرين في الحديث ظل على ذلك جولد زير حتى جاء رجل آخر فطحن وطعن في نظريته، تخيل، وقال كلاما أجله الشيخ في النهاية. والغريب أن الذي نقله الدكتور عبد القادر برضه، فربما تكون أوبة أو عودة غفر الله له ولنا. قال: وقد أحسن مؤلف كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، فذكر لنا نظرية المستشرقين المعاصرين في الحديث، فقال في صفحة 31 وما بعدها: وقد سادت في العصر الحديث في أوساطهم نظرية أخرى تخالف النظرية الأولى وينتقد جولد زير، وتتفق في نتيجتها مع وجهات النظر الإسلامية. اسمع بينك بيقول ايه. يقول بينك في بحث له عن الدور الذي قام به أهل الحديث بعد أن ذكر جهود المحدثين في دراسة الحديث ونقل، اسمع بيقول ايه: إذا لم يستطع النقاد المسلمون لأسباب داخلية وخارجية أن يميزوا كل الأجزاء غير الصحيحة من الحديث، فإنه ليس من الحق أن نسلبهم كل الثقة، وذلك أن الحديث الإسلامي يحتوي على أساس صحيح. والرأي القائل، يشير إلى رأي مين؟ المستشرق اليهودي. والرأي القائل بأن الحديث ليس إلا من وضع أهل القرنين الأول والثاني، وأنه لا يدل إلا على ما صورته الأجيال الإسلامية لعصر الرسول وأصحابه، هذا الرأي يجهل كل الجهل. ما لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من تأثير كبير في المسلمين. وكذلك الجهود التي تحاول إبطال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم التاريخية في السنة والحديث إنما جاءت من فهم تاريخي مادي، وهذا الفهم أيضا لا يريد أن يتبين ما في القرآن من أمور إلهية اعتقادية، ويرى أن ذلك يستقصى من آلاف الصور والمثل والتأثيرات المختلفة، يعني من كل شعوب الأرض والاختلاط بالشعوب الأخرى وغير ذلك، مما يؤدي في آخر الأمر إلى أن يكون تراث الإسلام مختلف الأشكال والألوان لا بصور رابطة متماسكة. يعني يريدون أمثال جولد زير أنه يقول إن هذا التشريع وهذه السنة وهذه الأمور لم تأتي من عند النبي، بل هذه عبارة عن استقصاء لآلاف الصور التي كانت موجودة في البلدان التي افتتحها المسلمون ثم صاغوا منها صورة لعصر الرسول الذي لم يكن إلا في المخيلة. إذن هذه الأمور مخترعة في الجيل الأول القرن الأول والثاني بعد أن فتحت البلدان. يقول هذا كذب وهذا لا يكون أبدا. اسمع تاني، والجود التي تحاول إبطال آثار الرسول التاريخية في السنة والحديث إنما جاءت من فهم تاريخي مادي. مادي يعني لا علاقة له بالدين لأنهم لم يفهموا دين الله. وهذا الفهم أيضا لا يريد أن يتبين ما في القرآن، لا يريد أن يعلم أو يتبين ما في القرآن من أمور إلهية اعتقادية، ويرى أن ذلك يستقصى ليس من القرآن ولا من السنة، وإنما من آلاف الصور والمثل والتأثيرات المختلفة والاختلاط بالشعوب الأخرى بعد الفتوحات وغير ذلك، مما يؤدي في آخر الأمر إلى أن يكون تراث الإسلام ليس عن القرآن والسنة ولكن مختلف الأشكال والألوان، قام على إنشاء تلك الأجيال التي عاصرت الفتوحات واندمجت ببيئات أخرى وحضارات ومدنيات بهتت عليها فصورتها على أنها صورة للتشريع الإسلامي. هذا كذب، هو بيقول هذا كذب لأن هذا قام على أساس أنه لم يفهم أن دين الإسلام دين إلهي ولكنه اعتبره إيه؟ أمرا ماديا. فلو كان ماديا فعلا رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام أمي في أمة أمية غير متمدينة ولا عندها حضارة، كيف ينشئ هذا التشريع العظيم؟ هذه مشكلة كبيرة عندهم. فلما لم ينظروا إلى الأصل التشريعي والديني والنبوي حينئذ لجأوا إلى هذا التخييل حقدا وحسدا من عند أفضل. قال وهذه الأبحاث التي تقوم على مثل هذا النظر أبحاث جولدزير وتدور حول هذه الفكرة والتي يؤخذ منها أن كل حديث فقهي موضوع حتى تقوم البينة على خلاف هذا تكون نتيجتها الأخيرة فتح باب للشك لا نهاية له على أساس الفرض والظن، وحينئذ لا يمكن أن نعتبر نقدا ما لأمر ما عاما معتبرا. صح كلامه، يقولك أنتوا ليه مصرين على أنكم تجعلوا كل حديث فقهي موضوع حتى يأتي العكس حتى يثبت العكس وتقوم البينة على صدقهم. قال ومع هذا هنا بقى بيرد عليهم بينتقدهم انتقاد ضربة في يقول إيه؟ فكيف اتفق هؤلاء، يقصد المستشرقين وأذنبوا من المستقرين، كيف اتفق هؤلاء اتفاقا عاما في الأمور التي لا تتفق مع الرسول ومكانته؟ جم على قصة الغرانيق وخدوا على إنها صدق، الله هذا لا يتفق مع شخصية الرسول الذي يدعو إلى التوحيد. فيقول ومع هذا فكيف اتفق هؤلاء كافة المستشرقين اتفاقا عاما في الأمور التي لا تتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته، مثل ما نراهم يتفقون على هذه المسألة المتناقضة تناقضا قويا وهي مسألة الغرانيق في الوقت الذي نراهم يشكون فيما عداها، كل شيء مشكوك فيه إلا قصة الغرانيق المكذوبة، والراوون المسلمون لا يعدون، يقول له ولكن على الجانب الآخر الرواة من المسلمين الراوون لا يعدون بمتعصبين لجانب واحد. هؤلاء الذين يرون مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أهديت للعزة شاة عفراء وأنا على دين قوم، لكن طبعا هذه الروايات غير صحيحة، لكن يقول لك ذكروها فلم يكونوا متعصبين، ذكروا ليهم واللي عليهم وصححوا الصحيح وضعفوا الضعيف، لكن أنتم تركزون على المكذوبات وتطعنون في المحررات الصادقات. قال ويروون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى أبناء عبد العزة وعبد مناف والقاسم ومثل كتابي لعبد الله بن جحش عند تل النخلة. ثم هذه الأخبار التي تتناول بيت الرسول وأموره الشخصية مثل قصة زينب بنت جحش ومسألة الإفك ومسألة حفصة التي نجدها في كتب الحديث المعتمدة مما لا تقوم الحجج من أولئك ضد صحتها، فإذا ما اعترف مبدئيا بأن الحديث فيه جزء صحيح فإنه يكون من قبيل الرأي الباطل أن يعترف بهذه الأمور القليلة التي رواها المحدثون مما لا يتناسب مع الرسول صحيحة، وأن ما عدا ذلك كله على عكس هذا حتى يقوم الدليل على صحته. عايزهم ينظروا إلى الأمر نظرة إيه؟ محايدة. طالما أنكم تنظرون وتقولون إن هناك أحاديث صحيحة أن هناك أحاديث غير صحيحة، في أحاديث صحيحة ننظر للأبطال. ثم هذه الأخبار التي تتناول بيت الرسول وأموره الخاصة الشخصية مثل قصة زينب الحتة قصة حينما رأها وقال إيه كلمة سبحان مقلب القلوب قصة لا تصح وقصة الإفك واتهام السيدة عائشة من المنافقين ومسألة حفصة والتي نجدها في كتب الحديث المعتمدة مما لا تقوم الحجج من أولئك ضد صحتها لا تقوم الحجج من أولئك ضد صحة هذه الأشياء. فإذا ما اعترف مبدئيا بأن ما أنت برضو الرجل مستشرق خلي بالك يعني هو مش معك على طول الخط بس بيقولك فيه صحيح وفي غير صحيح عايزين نحكم الايه القواعد. فقال فإذا ما اعترف مبدئيا بأن الحديث إذا فيه جزء صحيح فإنه يكون من قبيل الرأي الباطل أن يعترض بهذه الأمور القليلة التي رواها المحدثون مما لا يتناسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الرأي بقبيل الرأي الباطل أن يعترض بهذه الأمور القليلة التي رواها المحدثون صحيحة مما لا يتناسب مع الرسول. إزاي تقول عليها صحيحة وهي لا تتناسب مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ما عدا ذلك كله على عكس هذا حتى يقوم الدليل على صحته. يعني لما يروى قصة الغرانيق دي غير متوافقة مع حقيقة الرسول إنها ضد التوحيد تقول له لا دي صحيحة ولما يروي هو ما يعكس ذلك تقول له هذا باطل حتى تثبت إيه البليل عليه. يبقى أنت هنا شغال بميزانين ولا بميزان واحد هذا ما يقصده. قال وفي الحق الأذان ليه قال وفي الحق أن الاتفاق القوي أن الاتفاق القوي في شكل حياة المسلمين في كل صغيرة وكبيرة وفي كل قطر وبلد هو خير دليل على أن الحديث الذي دار حول التمسك بالسنة في كل وقت وجعل ذلك غايته التي لا تتحول ليس مبنيا على الأفكار المتناقضة التي ساقتها الظروف وجمعتها الأجيال المتأخرة. حياة المسلمين في كل صغيرة وكبيرة وعبادتهم وعاداتهم كلها متوافقة في كل البلاد ولا لا؟ أهل مصر انظر إلى العبادات لا يحدث أي تغيير. وفي الحق أن الاتفاق القويم في شكل حياة المسلمين في كل صغيرة وكبيرة وفي كل قطر وبلد خير دليل على أن الذي جعلهم يفعلون ذلك أنهم اعتقدوا صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الحديث الذي دار حول التمسك بالسنة في كل وقت وجعل ذلك غايته التي لا تتحول ليس مبنيا على الأفكار المتناقضة بالنسبة لعادات وبيئات وأفكار الشعوب التي سقطها الظروف وجمعتها الأجيال المتأخرة. ثم ذكر من بعض الأخطاء المشهورة التي وقع فيها جلد زير وأتباع المتعصبون ونقدا نقدا صحيحا وخطأهم فيما ذابوا إليه. الشيخ برضو مش هيسيبه هيصحح ما وجده عنده صحيحا ويضعف ما وجده عنده إيه ضعيف. قال في الحق أن كلام ذنك ومن وافقه يعتبر تحولا مهما في تاريخ الاستشراق. فبعد أن سادت نظرية جلد الزهر التي وافقه عليها الكثيرون من المستشرقين حقبا من الزمان وجدنا من المستشرقين أنفسهم كذنك من يرد عليهم ويبطل نظريتهم في الحديث والمحدثين ويصدع بما هو الحق في الحديث وهو أنه قام على أسس ثابتة ودعائم قوية تضرب في القدم إلى عهد النبوة وأنه ليس نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي كما زعم جلد زير. وفي الحق أيضا أن ما قاله بنك وموافقه يعتبر أقرب النظريات إلى الحقيقة التي صدع بها العلماء المسلمون ولا سيما المحدثون وأنه يلتقي مع في النتيجة والغاية. قال ومن الملاحظات الدقيقة التي لاحظها فينج على معظم المستشرقين أنهم اتفقوا على تصحيح قصة الغرانيق وهي من أبطل الباطل وأمحل المحال. لماذا؟ قال لأن فيها إخلالا بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنا في نبوته على حين نجدهم يحكمون بالوضع أو يشككون على الأقل في أخبار صحيحة بل هي من أصح الصحيح كما زعموا في الحديث المتفق عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. يعني صحيح حديث زي ده موضوع عنده. طب وقصة الغرانيق المخالفة للعصمة ومخالفة للدين؟ لا صحيح. يقول أقول وهكذا الشأن في معظمهم أنهم يصححون الموضوع ويضعفون الصحيح، ولا حامل لهم في هذا وذاك إلا الهوى والتعصب، والاستجابة للحقد الدفين في نفوسهم على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى القرآن الكريم وعلى السنة النبوية. ومن الملاحظات الدقيقة أيضا في كلام بنك أن الرواة المسلمين لا يعدون متعصبين لجانب، فهم كما يروون الأحاديث الدل على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ما يخل بالنبوة وبالتوحيد، يروون كذلك الأحاديث التي قد يكون فيها خدش للعصمة ولمقام النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأوا حديث السحر وانتقده الجماعة المعتدلة وقالوا يخل بمقام الإيه؟ رواه، كان ممكن يرفضوه، ليه تشددوا بهذا الحديث؟ لأنه عندهم صحيح. قال ولو أنهم اقتصروا على القسم الأول لما كان عليهم ضير، لا يأتون إلا بالشيء الذي لا يخل بمقام النبوة، ولكن الأمانة الفائقة في النقل وعدم إخفاء شيء من الروايات حتى لو كان فيه مثال بالعقيدة الصحيحة أو فيما يخل بالعصمة. ولما يأتي البخاري ويورد في الصحيح ويستدل عليه الدجالون لأنه يورد بلاغا أو معضلا أثرا معضلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أما به اضطربت من فوق الجبل، طب ما كان يحذفه، ولكن الغرض إن إحنا بننقل ما لنا ولا عليهم وما عليهم ثم نبين موضع الحق. يهلك من هلك عن بين وحي من حي عن بين، لأن أنا لو أخفيت غير الصحيح طب ما غيري قد يقع فيه، وتأتي الأجيال بعد ذلك لتسأل فلا تجد لعالم، لا تجد لعالم قولا في هذا الأمر موضحا للمسألة، فمن الممكن أن يقع الناس في الضلال، فلا بد من ذكر كل ذلك. قال ولكن ليس معنى هذا أنهم يروون ولا يبينون درجة ما يروون من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، كلا وحاشا، إنهم يروون ويبينون، أو يبين ذلك غيرهم من العلماء المحدثين، بعضهم يروي بالأسانيد ثم بعد ذلك يأتي المحقق ليبين أنه لا يصح. فقد أجمع العلماء المحدثون وغيرهم على أن الحديث الموضوع لا يروى إلا مقترنا ببيان وضعه، وإلا كان راويه العارف آثما غاية الإثم. قال حديث موضوع بإجماع أهل العلم. ومما ينبغي أن يعلم أن الحديث الذي ذكره بنك في أثناء كلامه وهو أهديت للعزة شاة عطراء وأنا على دين قومي، وجعل مرجعه في كتاب الأصنام للكلب، حديث مختلق موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث، وهو يحمل في ثنايا دليل وضعه، فقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة فضلا عما بعدها أمثل حياة عرفتها الدنيا عقيدة وشريعة وعلم، عقيدة وشريعة وعلما وعملا وأخلاقا وسلوكا، هذا إلى قيام الأدلة العقلية والنقلية على استحالة ذلك. وقد ذكر هذا الحديث المزعوم المختلق دير ملغم في كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم، مستشرق فرنسي اسمه ميل دير ملغم، ولد 1892 وتوفي 1971، له كتاب اسمه حياة محمد عليه الصلاة والسلام. قال وهو تصديق لما ذكرت من أنهم يصححون الضعيف والموضوع ما دام ذلك يصادف هوى في نفوسهم. ومثل ذلك ما روي زورا وكذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمسح بالصفراء، والصفراء صنم كان في الجاهلية، فرد الشيخ وقال وقد أخطأ محمد حسين هيكل خطأ بينا حينما أورد ذلك في كتاب حياة محمد. محمد حسين هيكل غير محمد حسنين هيكل الصحفي، محمد حسين هيكل باشا ده اللي هو له كتب قديمة وكان أيام الملك وكده قديما مثل أحمد أمين كده. قال ومثل ذلك ما روي كذبا وزورا أنه صلى الله عليه وسلم كان يشهد مع المشركين مشاهدهم معاذ الله، فهذه وأمثالها من البلايا والطامات التي اشتملت عليها بعض الكتب التي لا يعتمد عليها في الرواية. وجاء بعض المستشرقين والذين تابعوهم من الكتاب المسلمين فنقلوها في كتبهم من غير تمحيص وتحقيق. وما بغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما بغض إليه عبادة الأصنام، حتى التمسح بها كان يبغضه غاية البغض وينهى من يتمسح بها عن ذلك. اسمع، روى البيهقي بسندي عن زيد بن حارثة قال كان صنم من النحاس يقال له إساف، وصنم يقال له نائلة، يتمسح بهما المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، ولسه في الجاهلية الرسول لم يكن نبيا بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح، اوعى تطفيك على الصلاة. قال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لأمسنا حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى؟ قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب مثل ما صمم قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزله عليه. صمم الله لابد أن يصونه عن الشرك وعن كل ما يمثل المقام الرفيع والمقام الثاني، مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، مقام النبخر. الله أعلم حيث يجعل رسالات الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. حديث موضوع آخر بإجماع أهل العلم، نتكلم بعد الصلاة بقى. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه حديث موضوع آخر بإجماع أهل العلم، وأما الحديث الآخر الذي ذكره المستشرق المنصف ذنك، بص أعطى الرجل إيه حق المنصف للاستدلال به على أن الرواة المسلمين غير متعصبين لجانب واحد، أنهم يروون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى أولاده عبد العزة وعبد مناف والقاسم، تمام؟ قال فهو حديث موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث، مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يسمي أبناءه عبد لغير الله تعالى، فهو حديث موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث. وفي سندي الهيثم بن عدي الطائي أبو عبد الرحمن المنبجي ثم الكوفي، قال فيه البخاري ليس بثقة كان يكذب. قال عباس وروى عباس عن يحيى ليس بثقة، يحيى بن معين مش كده، كان يكذب. وقال أبو داود كذاب، وقال ابن عدي ما أقل ما له من المسند، مش المسند في الإمام أحمد، يعني الحديث الذي يأتي متصل الإسناد بمسند يعني، إنما وصاحب أخبار ما أقل ما له من المسند. المسند يقصد به الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بقى الوقت، إنما وصاحب أخبار يعني رجل أخباري مثل الكلبي وما شاكل ذلك. أقول ومعظم الأخباريين يروون الغث والسبيل، خد بالك بقى، معظم الأخباريين الذين يروون الأخبار التاريخية يروون الغث والسبيل ولا يميزون بين الحسن والضعيف، لأن همهم جمع الأخبار، فهم كخاطب ليل، خاطب الليل لا يميز بين الغث والسبيل والنفع والضر. ذلك ممكن يجي يأخذ حطب في الضلمة يمسك حية. قال علماء الحديث إذا قالوا فلان أخباري يعنون أنه ليس من أهل الحديث الذين يوثق بهم ويعتمد عليهم، راجل أخباري ده بيقول القصاص، ده راجل قصاص ليس من أهل العلم بالحديث. فقال النسائي الهيثم منكر الحديث، والذي روى في تسمية أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم محال أن يصدر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقد رواه الهيثم عن هشام بن عروة عن أبي وذكر الحديث بطوله، وهذا من افتراء الهيثم على هشام والله أعلم. فقال أبو حاتم متروك الحديث محله الواقدي، يعني في الضعف، وكونه متروك الحديث مثل الواقدي. وقال العجلي كذاب وقد رأيته. وقال يعقوب بن شيبة كانت له معرفة بأمور الناس وأخبارهم ولم يكن في الحديث بالقوي ولا كان له معرفة، وبعض الناس يحمل عليه في صدقه. وقال الساجي سكن مكة وكان يكذب. وقال الإمام أحمد وكان صاحب أخبار وتدليس، وقد ذكره ابن السكن وابن شاهين وابن الجارود والدارقطني في الضعفاء. وكذب الحديث لكون الهيثم تكلم فيه، وكذب الحديث لكون الهيثم تكلم فيه جماعة، اللي كذبوا الحديث ليس واحدا، جماعة منهم الطحاوي في مشكل الحديث والبيهقي في السنن والنقاش والجزجاني فيما صنف من الموضوعات وغيرهم. وكانت وفاة الهيثم سنة 600، كما ذكر المسعودي في مروج الذهب، وقيل كانت وفاة سنة 700. فهل يشك أحد بعد كل ما قدمنا أن هذا الحديث مختلق موضوع مكذوب؟ وهشام بن عروة توفي 146. وأما قول ذنك وإذا لم يستطع النقاد المسلمون لأسباب داخلية وخارجية أن يميزوا كل الأجزاء غير الصحيحة من الحديث، فإنه ليس من الحق أن نسلبهم كل، يعني لو كان عندهم صحيح وضعيف لا نستطيع أن نسلبهم، ليس من الحق ولا من الإنصاف أن نسلبهم كل الثقة ونقول كل الحديث عندهم غير صحيحة ونهدر السنة. ذلك أن الحديث الإسلامي يحتوي على أساس صحيح. قال الشيخ فلست على وثاق معه في هذا، لأنه بيقول برضو مهما كان المستشرق لن يصل إلى حقيقة قدرة علم المسلمين. فبيقول إذا لم يستطع النقاد المسلمون لأسباب داخلية وخارجية، الداخلية اللي هي المتن والخارجية اللي هي السند، أن يميزوا كل الأجزاء غير الصحيحة من الحديث فإنه ليس من الحق. قال لك مين قال لك الكلام ده؟ هذا لضعف علمك، لكن أنت لو اطلعت على علوم المسلمين الحديثية ستجد أنه لا يوجد حديث إلا وقد عرفنا الصحيح منه من الإيه؟ من غير الصحيح. قال فلست على وثاق، الشيخ هو اللي بيقول الكلام ده بيعلق عليه، فلست على وثاق معه في هذا، فما من رواية رويت إلا وبين العلماء درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع. ولكن الوقوف على هذا يحتاج يا عم المستشرقين إلى صبر وأناء وإلى طول بحث وقراءة. وليس أدل على هذا من أن الكتب المتكاثرة التي ألفت في بيان الحديث الصحيح والكتب المتكاثرة في بيان الأحاديث الحسان والكتب المتكاثرة في بيان الأحاديث الضعاف والكتب الكثيرة التي ألفت في بيان الأحاديث الموضوعة، الجمل شايفة نقصة وأظنها كثيرة أو تحذف أن من أول الجملة، وليس أدل على هذا من الكتب المتكاثرة أو من أن الكتب إيه بقى كثيرة، ولكن استيعاب ذلك والوقوف عليه يحتاج إلى صبر وأناة طويلين. ده رأيي، ولو حد لي تعليق ممكن يبقى يضيفه هو أو يولده. وقد سبق أن بينت في الردود السابقة السبب في أن المحدثين لم يبالغوا في نقد المتن مثلما بالغوا في نقد الأسانيد، وأنهم لم يتوسعوا في الأول مثلما توسعوا في الثاني، وأن العلماء النقاد المحدثين كانوا على حق في اكتئابهم تعاملوا بتؤدة وحذر في نقد المتون، لأن المتن قد يكون من الأحاديث المتشابهة، وقد يكون المتن من الأسرار التي أظهرها الله فيما بعد، وقد يكون المتن من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرتها. ثم قال ونرجو بفضل الله ثم جهود العلماء المسلمين في الحاضر ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين الذين نصبوا من أنفسهم أبواقا لهم ونشاط العلماء المحدثين في خدمة السنن والأحاديث، نرجو بفضل الله أن يفيء الكثيرون من المستشرقين من تلاميذ جلد ذيهم إلى كلمة الحق في هذا الموضوع الهام والخطير الذي يتعلق بالأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وهي السنن والأحاديث النبوية، وأن يسلموا بالحق الظاهر الواضح، وأن يصدعوا بالحق كما صدع به البنك وموافقوه في هذا، وأن الأحاديث النبوية قامت على أصول ثابتة وأسس راسخة ترجع إلى عصر النبوة وليست نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي، والله الموفق والمعين. نهاية المطاف. قال وهذه الشبهات هي بعض ما وقفت عليه في دائرة المعارف الإسلامية التي ألفها المستشرقون ومعظمهم متعصبون وحاقدون على الإسلام والمسلمين، وكذلك مع دائرة المعارف وفي كتب المستشرقين التي ترجمها العارفون باللغات التي ألفت بها وفي كتب الباحثين والمؤلفين المسلمين الذين تابعوا المستشرقين في معظم ما قالوا أو في بعض ما بعد. وهناك شبه أخرى لم أقف عليها ولكني لن أكتفي بما قدمت. اسمع بقى حرص الرجل العالم الذي يقف على ثغر. وهناك شبه أخرى لم أقف عليها ولكني لن أكتفي بما قدمت وسأجد وأغذ السير أسرع في البحث حتى أقف عليها وأرد على ما فيها مما فيه نيل من السنة والحديث أهله، حتى يكون من هذا الكتاب ومما سيجد ديوان حافل يستوعب كل ما قاله أعداء السنن والأحاديث من طعون فيها مقرونة بالرد عليها ردا علميا صحيحا. فقد أخذت على نفسي من عهد الطلب، أخذت على نفسي، يا ليتكم تستفيدون من هذه المقولة، أخذت على نفسي من عهد الطلب. فاكرين لما الإمام البخاري سمع كلمة إسحاق بن راهويه فنفعه الله بها وصنف البخاري، فكان له لسان صدق في العالمين. مش كده؟ كل أخ كده شاب يضع لنفسه مشروعا للدفاع عن هذا الدين، فبيقول لنا بقى إيه؟ خد بالك، فقد أخذت على نفسي من عهد الطلب أيام أن كنت صغيرا أن أنصب من نفسي مدافعا ومنافحا عن الأصلين الشريفين القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا النوع من الجهاد من أعظم أنواع الجهاد في الإسلام، وإذا كنا في حاجة إلى ذلك في القديم والإسلام هو المسيطر على معظم العالم ولو السيادة التامة في الأرض، فنحن اليوم أشد حاجة إلى هذا اللون من الجهاد الواجب. وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح والنسائي وابن حبان والحاكم. انظر إلى هذا العالم الأزهري العظيم، انظر إلى هذه القوة، وانظر إلى هذه النصيحة. يقول: فقد تكالبت قوى الشر اليوم على المسلمين من كل جانب، وكشروا عن أنيابهم الحادة الشرسة، وكثيرا ما يختلف الكفار فيما بينهم، ويحاول كل منهم إهلاك الآخر بشتى الوسائل. وليس أدل على ذلك مما هو قائم اليوم من خلاف بين المعسكرين، المعسكر الغربي المسيحي اسما والمعسكر الشرقي الشيوعي اللاديني، وقد يؤذن بعضهم بعضا ريثما يوقع به الهزيمة والهلاك والدمار. ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالإسلام والمسلمين بحبائل، ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالإسلام والمسلمين فالكل سواء في عداوة الإسلام والمسلمين، وهذا ما يصدق الواقع اليوم. وإذا كان بعضهم يتودد إلى المسلمين فلأجل مصالحهم ومنافعهم الدنيوية. وقد كنا نحفظ من كلام علمائنا الصادقين الأخيار الكبار إن الكفر ملة واحدة. نعم والله إن الكفر ملة واحدة، وما أصدق من كلمة ألقاها الله تبارك وتعالى على لسان أسلافنا العلماء الأبرار: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. مش كده ولا إيه؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: ويحاول بعض ضعفاء المسلمين اليوم ممن صنعهم الغرب أو الشرق على يديه أن يتملصوا من هذه الكلمة ويعتبرونها من أثار التعصب، وما هي علم الله من التعصب في شيء، وإنما هي الحقيقة الصادقة والواقع الحق. دلل عليه إيه؟ وليس أدل على ذلك مما وقع في فلسطين السليمة، فلولا الإنجليز وأعوانهم لما كان لليهود وجود في فلسطين، وهم الذين مكنوا لهم من احتلالها. ولما قامت هذه الدويلة التي صنعها الإنجليز كان أول من اعترف بها روسيا الشيوعية. تخيل العالم الغربي الإمبريالي الرأسمالي صنعه، فوجد صدى الموافقة والاعتراف في الشيوعية. قال: فهل بعد ذلك يشك شاك في أن الكفر ملة واحدة؟ قلت: وكذلك معه الرافضة. كله أصل اليهود بيتخانقوا مع إيران، سيبكم كل الكلام ده كله معا. وإذا كان الله أخذ الميثاق على العلماء من قديم الزمان أن يبينوا الحق ولا يكتموه، وأن يجاهدوا في سبيل الحق وإزاق الباطل، فهذا البيان أوجب وأوجب على العلماء المسلمين الذي تكالبت على ديارهم وعلى دينهم وعلى كتابهم وسنة نبيهم تكالب إيه؟ دول الكفر والبغي والعدوان. فليشمل العلماء المسلمون في كل قطر ومصر عن سواعد في سبيل إظهار محاسن دينهم وشريعتهم والدفاع عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هو ده أعظم الجهاد على فكرة، والنقاب الباطلهم بحقنا وسطاتهم بحججنا وبراهيننا. إن هذا الدين الإسلامي العظيم لم يقم على الراحة والكسل والتواكل والدعاء، وإنما قام على الجهاد والكفاح وحب الاستشهاد والتضحيات بالنفس والأهل والولد والمال، وقام على الجهاد بالكلمة قبل أن يقوم على الجهاد بالسيف. وإني لأهيب بإخواني وأبناء العلماء أن يقوم كل في مجال علمي وتخصصي بالمنافحة عن الإسلام وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن علوم الإسلام وعن تراثه الذي لولا لما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه من تقدم فكري. فالعالم مدين إلى الإسلام في هذا، وبحسب العلماء المنافحين عن الإسلام والدعاة إليه والمظهرين لفضائله محاسنه وما أكثرها هذا التاج، وبحسب العلماء المنافحين يعني يكفي العلماء، وبحسب العلماء المنافحين عن الإسلام والدعاة إليه والمظهرين لفضائله ومحاسنه وما أكثرها بحسب هذا التاج الذي توجهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع. وإذا كان لا رتبة فوق النبوة فلا شرف فوق وراثة هذه الرتبة، أعظم رتبة النبوة ولا شرف فوق وراثة هذه النبوة، إن وراثة النبوة للعلم، إن هذه الوراثة للأنبياء والله لدونها كل ما في الدنيا من ملك وسلطان وجاه ومال وأهل وولد. أعظم رتبة، أعظم من أن تكون مالكا رئيس جمهورية، أن تكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورثة الأنبياء العلماء. وبعده: فإن كان ما قلت صوابا فمن الله وبتوفيق، وإن كان فيما قلت خطأ فمني ومن الشيطان، والخير أردت إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله. أمنيات وتوصيات: كتاب العقيدة والشريعة لجلد الدين، وكنت قد طلبت هذا الكتاب من مدة لأقف عليه وأرد على ما فيه، لكن لم يرد الله ذلك. وأغلب الظن عندي أن الكتاب فيه طامات وبلايا وتخمينات وتظننات، وأنه يحتاج إلى الرد عليه في كتاب مثله. فمن وقف على هذا الكتاب واطلع على ما فيه من طرهات وأباطيل فلينتدب نفسه للرد عليه، وبذلك يكون أدى واجب الإسلام عليه وأدخل نفسه في زمرة الخالدين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كتاب مذاهب التفسير الإسلامي لجلد زهر، ومن الكتب الخطيرة حقا على الثقافة الإسلامية الأصيلة هذا الكتاب، الذي يعتبر من أخطر الكتب التي ألفها صنم المستشرقين الأكبر جلد زهر، وقد ترجمه إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار رحمه الله، ولكنه لم يعلق عليه تعليقات مقنعة تدرأ ما اشتمل عليه من طرهات وأباطيل وتجنن على تفسير القرآن. وقد كنت قرأت هذا الكتاب في أول عهدي بالتدريس بكلية أصول الدين، إحدى كليات جامعة الأزهر العتيقة التي تعتبر أم الجامعات الإسلامية والعربية، بل والجامعات الأوروبية والغربية، وما من صحيفة في الكتاب إلا وتحتاج إلى تعليق وتحقيق ورد. وقد كنت عزمت على أن أرد على ما فيه من تجنيات وتشويهات وتحريفات للثقافة الإسلامية، ولكن شغلني عن ذلك الاشتغال بتدريس السنة النبوية ودراستها دراسة متعمقة، واتصل اشتغالي بالأحاديث والسنن باشتغالي بشرح الجامع الصحيح للإمام البخاري. فهل من أحد من أهل العلم وطلبته المتخصصين في علوم الكتاب والسنة يقوم بالرد على ما جاء في هذا الكتاب من آراء مبتسرة ومن أفكار خاطئة؟ إن الرد على ما في هذا الكتاب الخطير يصلح أن يكون موضوع أطروحة أي رسالة لنيل درجة الدكتوراه، فهل من طلاب الدكتوراه من يقوم بهذا الواجب؟ هذا ما أرجو، وما ذلك على إرادة الله العزيز. وقد رأيت أن يكون الفصل الأخير من هذا الكتاب الذي يعتبر عصارة ذهني وعقلي وقلبي وخلاصة عمر طويل في دراسة السنة النبوية المطهرة، والردود على ما يثار حولها من شبه وتجنيات وأباطيل ما يزيد عن ثلث قرن من الزمان، ولله الحمد والمنة. ذكر جملة رأيت أن يكون الفصل الأخير من هذا الكتاب ذكر جملة من الأحاديث التي كثرت إثارة الشبه حولها، وأنا أذكر شيئا من الأحاديث التي بينت مفصل الحق فيها بهذا الكتاب فيما سبق، ولكني سأذكر أحاديث أخرى قد أثيرت حولها الشبه واشتدت الخصومة فيها بين أنصار السنة المنصفين وبين أعداء الحاقدين على الإسلام والمسلمين. فإلى هذا الفصل الأخير مستمدا من الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد. تعرض لمجموعة من الأحاديث ولكن لم يذكر إلا حديثين فقط في الكتاب، الزباب وحديث السحر، وهما قد تكلم عنهما قبل ذلك وأطال النفس فيهما، والذي ذكر هنا في زيادات طفيفة وليست كثيرة، ولكن بعد ذلك أنهى الكتاب بقوله رحمة الله عليه نتائج البحث صفحة 386، وهذه التي سنقف عندها لنقرأها في الغد إن شاء الله مع مقدمة العلامة محمود محمد شاكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبه السادسة
هي كانت نرجع لها قال إيه الشبهة السادسة صفحة 305 كده.
وقد شعر المسلمون في القرن الثاني لأن الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط، وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة في الإسناد كثير من الأحاديث الموضوعة، وسأعده مع لهذا ما ورد من الحديث سأكثر الحديث عني والإيه الأحاديث ليه، وحديث أبو هريرة لما قال إيه ها إلا كالمزرع. قال وأما قول جلد زيد فقد شعر المسلمون في القرن الثاني بأن الاعتراف بصحة الحديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط، وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة في الإسناد كثير من الأحاديث الموضوع إلى آخره. فردنا عليه أن هذا الكلام من افتراءات المستشرقين، ولم نقف عليه في كلام إمام من الأئمة ولا في كتاب من الكتب الموثوق بها. وكيف يبذلون الجهد ويقضون العمر في معرفة الأحاديث الصحيحة والتمييز بينها وبين الأحاديث المردودة وعلى رأسها الموضوعات، ثم يوجبون أن يكون فيما صححوا ما هو موضوع مختلق مكذوب؟ هذا ما لا يقبله عقل. يعني كل اللي عملنا ده في دراسة الأسانيد وفي الآخر أقبل حديث موضوعا وأقول أنا لا يعنيني إلا الصحة الشكلية الخارجية أما المتن لا. قال وغاية ما قالوا إلا قالوا مش كده، قالوا كلاما عاليا جدا جدا جدا، وغاية ما قالوا أن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف إنما هو بحسب الظن الغالب وبحسب الظاهر الذي أمرنا بالحكم به لا بحسب الواقع ونفس الأمر. ليه؟ قالوا لجواز أن يصدق الكذوب ويكذب الصدوق. وأنا يعني أما بقول فلان هل فلان في الآخر معصوم؟ لا برضو مش معصوم، أنا ما شققت عن قلب أحد، فإحنا في النهاية بنحكم بالإيه؟ بالظاهر. قال لجواز أن وارد أن الكذوب يصدق وأنا لما برفض حديث الكاذب يقينا هو كذب، ما ممكن يصدق الكذوب مش أحيانا واحد كذاب كبير قوي، هل كل ما يخبر به الكذاب كذب؟ لا طبعا، أحيانا بيصدق كثيرا، لكننا رفضنا الأمر لأن غلبة الظن أنه كاذب صح، مش يقينا لأنه ممكن يكون صادق في هذا الأمر. نفس القصة مع الصوف. فقال وهو تجويز عقلي دعاهم إليه المبالغة في الإنصاف والمبالغة في التواضع وهضم النفس عشان ما زكيش نفسي، أقول هذا يقين. قال لأنه لا يعلم ما في الواقع ونفس الأمر إلا الله تبارك وتعالى، ومع هذا فقد قطعوا بصدق أحاديث كثيرة كما قطعوا بكذب أحاديث كثيرة. ومن اطلع على قواعد المحدثين وشروطهم وشارب من معينهم عللا بعد نهل، عللا بعد نهل العلل والنهل نوعا من الشرب يعني تكرر منهم، لأن العلل هو المرة الثانية والنهل هو المرة الأولى، زي ما تقول تضلع شرب حتى تضلع. فيقول وشارب من معينهم عللا بعد نهل وغاص في بحار العلم كما غاصوا يكاد يتيقن ويجزم بما حكم بصحته أو ضعفه. ومن ذاق عرف، ومن عرف اعترف. ومن العجيب حقا أن يؤيد تجنيه على الحديث وأهله بأنهم ساعدوا على ذلك ما روي من الحديث المزعوم. والحديث المزعوم ده هم اللي قالوا عليه موضوع. طب ازاي يتشجعوا به لما هم اللي عينين انه موضوع؟ سيكسر الحديث عني فما وافق القرآن فهو مني، قلته او لم اقله. ينفع؟ هل النبي العاقل اعقل العقلاء يقول قلت او لم اقله؟ وقولي قولي قلت ام لم اقله. طب تنفع ازاي ما قلتوش؟ يبقى قولك ازاي؟ قال وهو موضوع لا محال، أدرك وضعه ونبه إليه جاذبة المحدثين والعلماء والنقاد كيحيى بن معين المتوفى سنة 33 و200. وقال إنه من وضع الزنادقة. وكذا حكم بوضع عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 98 و100 وهو ابن 73 سنة. قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة سبت حافظ عارف بالرجال والحديث. ومثل هذا الحديث في الضعف والنكارة والاختراق الحديث المزعوم إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فصدقوه وخذوا به، حدثت به أو لم أحدث. قال السخاوي رواه الدارقطني في الأفراد والعقيلي في الضعفاء وأبو جعفر ابن البختري في فوائده عن أبي هريرة مرفوعا. قال والحديث منكر جدا. وقال العقيلي ليس له إسناد صح. مين اللي قال إن الحديث دي لا تصح؟ علماءنا. قال ومن طرقي ما عند الطبراني عن ابن عمر مرفوعا سئل في اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئل في النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا. وإنه سيفشو عني أحاديث، فما آتاكم من حديث فاقرأوا كتاب الله واعتبروا، فما وافق كتاب الله فأنا قلت، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. قال وقد سئل شيخنا يعني الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث فقال إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال. وقد جمع طرقا البيهقي في كتاب المدخل. وقال الصغاني إذا رويتم ويروى، إذا حدثتم إذا رويتم أو إذا حدثتم عني حديثا فعرضوا على كتاب الله فإن وافق فاقبلوا وإن خالف فردوا. قال هو موضوع لأنهم عرضوا على الكتاب وجدوا الكتاب بيقول ايه، وما اتاكم الرسول فخذوه لم يقل فاعرضوه، وما نهاكم عنه لم يقل فاعرضوه، قال فانتهوا. وكذلك قال غيره في حديث عرض السنه على القران انه موضوع كما في ارشاد الفحول للشوكاني. ويكاد يجمع على ذلك العلماء العارفون بالحديث وعلله والتمييز بين مقبول ومردود وصحيح وضعيف. طبعا الكلام ده احنا كررناه قبل كده مرات. قال ونحن لا نشك ولا أي عاقل في أن هذا الحديث الذي ذكره جلدزير وحديث ابن ماجة ما قيل من قول الحسن فأنا قلت موضوعان مختلقان ومتونهما متناقضة متهافتة. وإن نظرة فاحصة في متن الحديثين لتدل لنا أن هذا لا يصدر من معصوم فضلا عن عاقل. وكيف يتأتى من أعقل العقلاء بشهادة الموافق والمخالف؟ كل الموافقين والمخالفين يشهدون للنبي بعظم العقل والفهم. كيف يقول وكيف تأتى من أعقل العقلاء بشهادة الموافق والمخالف والصديق والعدو أن ما لم يقله ما دام حسنا فقد قاله؟ بل كيف يأمر بالأخذ بحديث حدث لي أو لم يحدث؟ إن هذا للعجب العجب. وأما قول ويمكن أن نتبين شيئا من ذلك من الأحاديث الموثوق بها، يقول لك طب تعال نطبق الكلام ده على الأحاديث الموثوق بها. فمن ذلك ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. فأخبر ابن عمر أن أبا هريرة يزيد أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن أبا هريرة كانت له أرض يزرعها. يقول فملاحظة ابن عمر تشير إلى ما يفعله المحدث لغرض في نفسه. الكلام ده طبعا ناقشناه بالأمس التوسع، وناقشنا كلمة أحمد إيه أمين في هذا الأمر، وكلامه يعني يؤدي أو يخدم على كلام المستشرق الخبيث. قال فقد قدمت ما فيه الكفاية في الرد على أحمد أمين في هذا. وأحب من القارئ الفصيح الحصيص أن يتأمل في قول جلد زير فملاحظة ابن عمر إلى آخره وقول المتابع له أحمد أمين في قوله، فهذا نقد من ابن عمر رصيف. لترى مقدار متابعة بعض الكتاب والباحثين المسلمين للمستشرقين وحذوهم لهم حذو النعل بالنعل. ومن دهاء أحمد أمين في البحث أنه لا يستعلم ويغلف السم بالدسم. هنا بقى هبقى مضطر بقى معلش بالمرة واحدة زي ما فتحنا على عبد القادر، نبقى برضو ندي حتة كده مع محمود شاكر في ايه؟ في أحمد أمين. عماش كده حسين أحمد أمين، سفير حسين أحمد أمين ابن أحمد أمين، أصر يروح لمحمود شاكر البيت وعمل كتاب اسمه في بيت أحمد أمين ومقالات أخرى وعلم العملية معروف. أصر يروح لمحمود شاكر البيت مع المعلم صاحب دار الشروق كلام ده، والشيخ قبله مقابلة كان بالوجه يعني حتى لما بيتكلم معنا مش أقرأ غير الحتة بس الخاصة بأحمد أمين، حتى بيسأله بيقول له هل لي أن أسألك عن علاقتك بوالدي كيف كانت؟ ابتسم ابتسامة خبيثة ثم قال له فوت. قال له لا أستاذ شاكر لن أفوت. قال له لم أكن أحبه. لحظة صمت. ولما؟ قال له ما كل هذه الأسئلة المحرجة؟ تريد أن تعرف لماذا لم أكن أحبه؟ حسنا لم أكن أحبه لأنه كان رجلا خبيثا داهيا. قال له لم يكن رجل أطيب قلبا انفجر ضحكا. أبوك طيب؟ مهم أنا أوصل بقى لحتة الأساسية اللي احنا عايزينها. محمود شاكر ده يعني أنت اللي جبته لنفسك. قال لن نخوض في هذا الأمر بخصوص أبوك. عبد الوهاب عزام على عيوبه كان رجلا طيبا بسيطا، أما أحمد أمين فلا، ولكنه على أي الأحوال لم يكن في خبث طاع حسين ودهائه ومكره. غير أن ما أعيبه حقيقة على أحمد أمين هو أنه هو الرجل العالم المثقف الذي كان بوسعه أن يقدم فكرا جديدا مبتكرا في ميدان الدراسات الإسلامية، والذي يجب علم كافة المستشرقين. قوي أوي. يجب علم أحمد أمين علم كافة المستشرقين. استسلم وأذعن لتأثير طه حسين وآرائه، ووقف موقفا ذليلا من أحكام المستشرقين الخبثاء الحاقدين على الإسلام، وتبنى في كتبه فجر الإسلام وضحى وظهر هذه الأحكام دون أن يجرؤ على تفنيدها والتصدي لها. ما هذا الذل وما هذه الاستكانة وهذا الضعف سواء منك أو من أبيك تجاه المستشرقين الغربيين؟ انتوا اذل امامهم ليه؟ اهم ادرى بتراثنا واقدر على اصدار الاحكام بصددي من علمائنا؟ نحن الذين نهلوا من هذا التراث مع لبن امهاتهم ونشأوا عليه منذ نعومة اظفارهم، كيف يكون من حق خواجة بدأ في تعلم العربية في سن 20 أو 30 ويظل تهته بها إلى أن يموت أن يدلي برأي في المعلقات السبع وأن يصدر حكما على المتنبي أو أبي العلاء؟ كيف تسوغ لمسيحي صليبي نفسه أن يتحدث عن الأشاعرة أو المعتزلة حديث الواثق المطمئن لمجرد أنه قرأ كتابين أو ثلاثة في الموضوع؟ أيجوز لي وأنا العربي مهما بلغ إتقاني للغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي أن أؤلف كتابا عن سويسر شبيها بذلك؟ واحد منهم مش عارف أنطق اسمه كويس الذي كتبه بلاشر الفرنسي عن المتنبي، هل أسمح لنفسي وأنا المسلم أن تبلغ بها الصفاقة والغرور حد الكتاب عن دقائق الاختلاف بين المذاهب المسيحية؟ كيف يمكن لعالم إسلامي فذ كأحمد أمين أن يقع في فخ هؤلاء الصليبيين؟ الأمر في حال طه حسين أيسر فهما، فهو لم يقع في الفخ وإنما قرر باختياره الحر أن يشارك الصليبيين في نصب الأفخاخ لبني قومه ودينه، هو اللي وافق. أما أحمد أمين بالرغم من ذكائه وعلمه وصدق إسلامه فكفروش، فقد وقع زي الشاطر في حبائل الشيطان. ثم استطرد يقول كلمني هذا الصباح المدعو مارسيلين جونز الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يريد أن يجتمع بي. رفضت وقلت له إنني لا أريد أن أجتمع بي. أتسمع عن مارسيلين جونز هذا؟ قال له محقق كتاب المغازل الوقية. قال له حتى أنت قد صدقت هذه الأبذوبة كسائر الناس. مارسيلين جونز لم يحقق مغازل الوقية ولا بذل فيه إلا أضعف الجهد، وهذا هو السبب في أني رفضت مقابلته. فقد حدث يوما أن جاءني رجل مصري غلبان اسمه عبد الفتاح الحلو، عارفين المحقق، وأخبرني أن رجل مصري غلبان اسمه عبد الفتاح الحلو، وأخبرني أنه هو الذي حقق كتاب المغازي من أول إلى آخر بناء على تكليف من مارسيلين جونز، ومقابل بضع جنيهات كان في حاجة ماسة إليها، استغل احتياج الرجل ولم يظهر اسمه على الغلاف لا باعتباري محققا ولا حتى باعتباري مشتركا في التحقيق. واكتفى جونز بالإشادة إليه في المقدمة باعتباري أحد الذين قدموا له العون أثناء تحقيقه للكتاب. هذا مجرد مثل لأخلاقيات هؤلاء المستشرقين الذين تغنى والدك بفضلهم. فقول لهم الذي مال بك إلى تصديق زعم عبد الفتاح الحلو دون تصديق زعم مارسيلين جونز؟ قال الشاكر في ضيق وهو يتململ في كرسيه مؤذنا بانتهاء الجلسة. خلاص بقى طولته. الذي مال لي إلى تصديق زعم الحلو يا سيد حسين ومعرفتي بأخلاقيات المستشرقين بالمر جيب ماستينيون مارجيليوش شكتي كلهم خنازير استعماريون، وإني لأرد على كل عرب يتحدث عن فضل هؤلاء سواء في تعليمنا المنهج العلمي في تحقيق التراث أو في كتابة التاريخ أو غير ذلك، بأن المسلمين هم الذين خرجوا على الدنيا في عصر مذهبي بالمنهج العلمي في التأليف، هم الذين ابتدعوا وضع الفهارس للكتب لا الغربيون كما يدعون. لقد وضعت بنفسي فهارس كتاب المقريزي إمتاع الأسماع الذي حققته، فوصلتني رسالة من مستشرق فرنسي شهيد يبدي فيها انبهاره بروعة هذه الفهارس ويقول إنه ليس بوسع أي غربي أن يأتي بمثلها. فالمسألة إذا ليست مسألة فضل وإنما تتعلق بخيبة المسلمين المحدثين حيال فرواتهم. كل الأمور معنا تسير من سيء إلى أسوأ إلى آخر ما قال. وقال لهم بدر يا جماعة. قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. حبيت بس أقول لكم تعليق زي ما علقنا على عبد القادر. شفنا تعرفين محمود شاكر مثقف ما هوش شيخ، يعني ما بنتكلمش بلغة المشايخ، احنا بنتكلم هنا بلغة الايه الادب والتحقيق والثقافة عشان يبقى الامر واضح. ولذلك قال الشيخ هنا ومن ده احمد امين في البحث انه لا يستعلن ويغلف السم بالدسم. طيب الشبهة السابعة والاخيرة والجواب عن هذه الشبهة. قال لي بقى في الشبهة دي اللي هو اقحم فيها اشياء لا علاقة لنا بها، اللي هي قصة ايه الامير الحميري اللي وجدوا عنده وثيقة من ايام طبع، احنا ما نعمل الكلام. المهم قال يظهر لي ان هذا المستشرق الذي تابعه على افكاره وارائه الخاطئة، معظم المستشرقين قرأ في كتب المحدثين، يظهر لي أن هذا المستشرق الذي تابعه على أفكاري وآرائي الخاطئة، معظم المستشرقين قرأ في كتب المحدثين ولكن لم يجد القراءة، لم يجد القراءة، وقذف بنفسه في بحر السنة الواسع حتى كاد أن يبتلعه اليمن، فصار يسبح على غير هدى ويضرب ذات اليمين وذات الشمال يحاول أن يصل إلى بر السلامة وما هو بمستطيع طبعا. ولئن أصاب المستشرقون في بعض المباحث الأدبية فما أكثر خطأهم حين يبحثون في السنة، لأن السنة أمر بحر واسع. قال وإذا كان علماء الإسلام المشتغلين بالحديث اليوم ممن ربعوا العلوم الإسلامية من لدن نشأتهم لا يصلون إلى بعض الحقائق المتعلقة بالحديث إلا بعد طول الدرس والبحث واستفراغ الوسع، فما بالك بهؤلاء الغرباء عن الإسلام وعلومه حينما يتعرضون للبحث في الحديث. فإذا اجتمع إلى ذلك خبث الطويع وسوء الغرض من دراساتهم الاستشراقية وحرصهم على النيل من القرآن ومن السنة تكون النتيجة كثرة الأغلاط والأخطاء في بحوثه الظلمات بعضها فوق بعض، من ما هو عن عمد وتحريف للكلام عن مواضعه وهو أليق الأشياء بهم واخدين عليه دينهم، ومن ما هو عن جهل وقصور في العلم والمعرفة. إن هذه الصحف المنسوخة التي وجدت محتوية على جملة من الأحاديث، لو بيتكلم على إن في صحف موجودة غير صحيحة، يا عم من تقولتونا في الأول دونوا السنة عشان تجينا متواترة، ثم لما وجدنا صحف هتعرف مش عارف دعمل معكم إيه انتم معايا. المهم إن هذه الصحف المنسوخة التي وجدت محتوية على جملة من الأحاديث قد أعار العلماء المحدثون اهتمامهم وبيّنوا الصحيحة من الضعيف والموضوع منها من غير الموضوع. لذلك التعامل الصحيفة الصادقة صحيفة مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندك صحيفة علي بن أبي طالب، صحف ثابتة وأثبت العلماء إنها ثابتة صحتها. قال وقد نبه العلماء إلى النسخ الموضوعة المكذوبة، وذلك مثل نسخ أبي هدبة ودينار والأشد ونسطور ويوسف بص هذا الكلام رجعنا للأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة.
يا رب بسم الله
بيقول ايه في الأسرار المرفوعة في الأحاديث الأخبار الموضوعة الموضوعات الكبرى للملا علي القاري، بيقول هنا طبعة المكتب الإسلامي صفحة 389. قال الصغاني ومنها كتب موضوعة فضل العلماء المحدث شرف الدين البلخي وأول من ومن الأحاديث الموضوعة بإسناد واحد صحف، يعني صحف أحاديث الشيخ المعروف بابن أبي الدنيا، وهو الذي يزعمون أنه أدرك عليا وعمر طويلا وأخذ بركابي فركب وأصابه ركابه فشجه فقال مد الله في عمرك مدا. وحديث ابن نسطور الرومي، وحديث يسر ويغنم ابن سالم وخراش عن أنس، وحديث دينار عنه، وحديث أبي هضبة إبراهيم بن هضبة القيسي، ومن كتاب يدعى بمسند أنس البصري. كل دي ليس حديثا وإنما تعتبر إيه نسخ أو صحف في أحاديث موضوعة الشيخ هنا بيشير إليها. فبيقول هنا إيه كما رأيتم مثل نسخ أبي هدبة ودينار كل دي نسخ موضوعة. قال ومن النسخ التي اكتسبت عناية المحدثين صحف تحديد أنصبة الزكاة وبيان المخرج منها التي وجدت مكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اكتتبها خلفاء من بعده، فقد قالوا في كتاب الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي وجه به أنس بن مالك إلى البحرين والذي اعتمد فيه على ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أصح الكتب، وفي أنصبة الإبل والغنم. قال الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي في هذا الكتاب، هذا الكتاب في غاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفوا أحد. ضعوا في اعتباركم أن النسخ التي وردت لم يستدل بها العلماء على الصحة، وإنما استدلوا برواية الرواة وليس بالورق المكتوب. تعرفوا كده ولا لأ؟ الرواية، وهتشوفوا الكلام ده، وده اللي بنرد بيه عليهم لما بيقولوا لو دونت السنة في العصر الأول لكانت هذه السنة المدونة قد جاءت إلينا بالتواتر. ماذا خطأ؟ أنتم لم تفهموا معنى التواتر. المهم قال الإمام ابن حزم هذا الكتاب في غاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد، وقد أخرج حديث هذا الكتاب أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال هذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات، وكذا رواه الشافعي والبيهقي والحاكم، واختلفوا في صحة رواية الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عمالي حتى توفاه الله، فأخرج أبو بكر من بعده فعمل به حتى توفي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وقد ورد مرسلا قال الزهري اسمع بقى هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر. قال ابن شهاب اسمع، مش لقاها عند آل عمر، أقرأ نيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيته على وجهها فأصبح. ها الزهري يرويها عن مين؟ عن سالم بن عبد الله بن عمر. ويالتي انتسخ، ويالتي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عبيد الله وسالم ابن عبد الله بن عمر، وقد سئل عنه البخاري فقال أرجو أن يكون محفوظا، ونقل عن ابن معين تضعيفه للحديث. قال فكيف يقال إنهم لم يبحثوا عن صحة الصحف ولا عن مصدرها؟ جبتك أهو شوف التحقيق. أحاديث زكاة البقر أيضا تكلموا فيها. قال وأما أحاديث زكاة البقر التي حاول أن يشكك فيها وأنه لم يكن للعلماء أن يستخلصوا منها نصابا للدفع كما زعم، فهي مروية في الكتب المعتمدة. يقول لك جننهم كله، إزاي يكون عندك التشريعات دي المتكاملة؟ أمة فيها تشريعات متمدينة كاملة تقيم أمة. هذا الأمر مع أنهم أقاموا أمة قديما أيام داود، ما عندهمش أي تشريع. أنت الأمة الوحيدة المحسودة على ما عندها من تشريع متكامل. لسه ذكرتكم في المجلس السابق أن أوروبا التي سرقت فقه مالك وأقامت عليه القوانين الوضعية التي صدرتها لنا فيما بعد وأصبحت يدها العليا، وهذه الأمور بضاعتنا ردت إلينا. لا توجد أمة في العالم عندها من التشريع والقدرة على أن تشرع للعالم المتمدين قوانين تضبط أحوال الأمم. لازم يكون التشريع أصله من عند الله خالق البشر. وذلك هذه الأمور سرقت منا أيام الحملات الصليبية والاستعمارية، وسرق نابليون نفسه فقه الإمام مالك ومتن خليل وغيره وعملوا منه القوانين وغيره، وحدثت المقاربات اللي ذكرناها لكم لو تفتكروا. المهم فقال هنا بعض الناس يسمع الكلام ده شوف بيسلك للقوانين الوضعية، يا انتوا ما بتفهموش، انتوا ناس خدتوا على ان ايديكوا تبقى السفلى، اعمل لك انا ايه؟ انت واخد على انك انت ايدك السفلى، ده موضوع بقى يخصك. انا راجل عندي عزة بديني وعزة بشريعتي وعزة بتراثي وعزة بما قال الينا، انا معتز بهذا، كيفك مش معتز؟ ده امر يخصك. فيقول هنا ايه بقى؟ اما احاديث زكاة البقر التي حاول ان يشكك فيها وانه لم يكن للعلماء ان يستخلصوا منها نصابا للدفع كما زعم، فهي مروية في الكتب المعتمدة. ففي منتقى الاخبار للحافظ عبد السلام بن تيمية عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل 30 من البقر تبيعا او تبيعة. كل 30 من البقر بناخد ايه؟ تبيع او تبيعة، ذكر او انثى، يكون كمل سنة ودخل في الايه؟ في الثانية. الحديث رواه الخمسة ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مش كده؟ طيب ومعهم الامام احمد. قالوا عن يحيى ابن الحكم ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق، اصدق يعني ابقى مصدق. المصدق ده مين؟ اللي بيعمل، العامل اللي بياخد زكاه، والمصدق الذي تصدق. واضح؟ تمام. قال فامرني ان اخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. المسنة اللي بلغت سن سنتين ودخلت في الايه؟ في الثالث. قال الحديث رواه احمد وكذا اخرجه ابن حبان وصححه والدارقطني وصححه ايضا بروايه ابي وائل عن مسروق عن معاذ، واكثر العلماء على تصحيح هذه الروايات وتصحيح هذه النسخ، يعني هذه النسخ صحيحه روايه وحفظا. قال وخالف بعضهم كابن حزم فحكم بالانقطاع، وقال ان مسروقا لم يسمع من معاذ وقد بالغ في تقرير ذلك، حقه طالما ماشي حسب قواعد علم المحدثين فوق دماغنا من فوق، وصل للتصحيح مرحب، وصل للتضعيف حقه صح. قال هنا وحكى الحافظ ابن حجر عن عبد الحق الإشبيلي انه قال في زكاة البقر حديث متفق على صحته، يعني في النصب النصاب يعني. وقالت معد البر في التمهيد في حديث معاذ اسناده صحيح متصل ثابت. وقال في الاستذكار لا خلاف بين العلماء ان السنه في زكاه البقر على ما في حديث معاذ وانه النصاب المجمع عليه. فلماذا نغلب قول ابن حزم بالانقطاع على أقوال هؤلاء الحاكمين على حديث معاذ بالصحة والاتصال؟ ولو هم يا شيخنا ما بيقولوش بالانقطاع زي ما يقول ابن حزم، بيقول لك موضوعة مش كده ولا ايه؟ قال ولو سلمنا الانقطاع فانقطاع السند شيء وكون الحديث موضوعا شيء آخر، فكيف يبني هذا المستشرق الحكم بالوضع على الاختلاف في رواية الصحة على الاختلاف في رواية بالصحة؟ لأن الأمر ده وإحنا متقدرين، هو مش باحث، إحنا متقدرين. أنا جاي عابد، أنا جاي أكذب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. على أن هذه الرواية إن كان قد وقع فيها الاختلاف في الحكم بالصحة أو الضعف، فهناك غيرها من الروايات التي صحت في أنصبة زكاة البقر وكان القول بصحتها موضع اتفاق، فهذا يصحح هذا حتى لو كان ضعيفا. وروى البياقي في سنن بسنده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي محمد عن جدي عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات، وبعث لي عمرو بن حزم وبعث لي عمرو بن حزم، وقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها الحديث في زكاة الإبل والبقر والغنم. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن حديث الصدقات هذا، فقال أرجو أن يكون صحيحا. وعدم الجزم بالصحة في هذا نوع من ورع الإمام أحمد، والأرجو أن يكون صحيحا، فقال الشيخ وعدم الجزم بالصحة في هذا نوع من ورع الإمام أحمد. ومن بعد ذلك كل فال يليق بباحث أن يأخذ من اختلاف العلماء في صحة جملة من الأحاديث أو عدم صحتها يعني، أو اختلافين في الاعتماد على نسخة أو عدم الاعتماد، هذا الحكم الجائر، وهو أن العصر الأول كان مطبوعا بطابع الوضع. أنت بتكلمش التصحيح وتضعيف، ده بقول لك وضع. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن هناك فرقا بين الحكم على الحديث بعدم الصحة وبين كونه موضوعا، فقد يكون الحديث غير صحيح ولكنه حسن أو ضعيف ولكنه لا يصل لحد الوضع. ثلاثة، يظهر لي أن جلد السير ظن أن الاعتماد في هذه الكتب والنسخ على الكتاب فقط، وهو زعم غير صحيح، فقد ثبتت هذه الكتب بالروايات الصحيحة المتصلة كما بينت آنفا. وكتاب أبي بكر الصديق في الصدقات رواه البخاري بسند عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين الحديث. وفي رواية الزهري السابقة أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيته على وجهها. يبقى العمدة إيه؟ فالعمدة على التلقي والرواية لا على وجدها، مش لا مكتوبة. الـ 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 الأمر المقرر السماع في كل شيء حتى القرآن جمع، ولكن المهم يوصلني بطريق الايه؟ التلقي. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولست أدري أي ضير في الرجوع إلى وصايا مكتوبة ما دام شرط الوثوق بها متوافرا، وما دامت تلقيت بالرواية عن الثقات، ولكي يؤثر جلد ذير في القارئ الذي لا ضل على أيد القضية. القارئ النص اللي ما عندوش ثقافة متكاملة، ايه دي المشكلة؟ هو لا يريد العامي ولا يريد طالب العلم، هو يريد من؟ أنصاف المثقفين اللي عايشين في وهم يسمع الشبهة ويعمل بطل. فقال لكن يؤثر جلد ذيهم في القارئ الذي لا ضلع له في العلم بالسنة، ينظر بحلف عرب الشمال والجنوب وسرعة تصديق الناس. ايه علاقة الدبدبة؟ قال وما درى أن الحلف بين عرب الشمال والجنوب ليست له من الأهمية في الدين حتى يهتم الناس به، والعلم بالحلال والحرام ده شيء وده شيء، ده دين. مثل ما للعلم بالزكاة، وما درى أن الحلف بين عرب الشمال والجنوب ليست له من الأهمية في الدين، والعلم بالحلال والحرام مثل ما للعلم بالزكاة وأنصبتها. فالسنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، وبالعلم بها يعلم الحلال والحرام. فلا عجب إذا حلت من نفوس المسلمين المحل الممتاز اللائق فقياس صحف الحديث على الصحيفة التي اشتملت على هذا الحلف قياس مع الفارق. انتهى كده من الشبهات. فقال وبعده: فما رأي القارئ الحصيف المنصف بعد هذه الردود الطويلة بعدما ظهر له أن هذا الثوب الذي حاكه جلد زيهر حول السنة ثوب مهلهل لا يقوى أمام البحث الصحيح الذي لا يتحيف على أحد ولا يتجن على أحد؟ وإذا كانت شبهه كما ترى من الضعف والهلهلة ولا تزيد عن كونها افتراضات وتخيلات وتخمينات، فقد بطل ما ذهب إليه من أن الحديث إنما هو نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماع عند المسلمين. وثبت ما ذهبنا إليه من أن الحديث النبوي الشريف قام على أسس ثابتة ودعائم قوية، وأنه صورة صادقة للإسلام في عهده الأول، عهد النبوة، لأنه الحديث النبوي إما أقوال وإما أفعال وإما تقريرات للنبي صلى الله عليه وسلم أو وصف خلقي أو خلقي، أو إن شئت فقل هو صورة صادقة أمينة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه الشامل للعقيدة والشريعة والأداب والأخلاق الإسلامية والمغازي والسرايا التي قام عليها نشر الإسلام ودعوة الملوك والأمراء في العالم المعروف حينئذ إلى الدخول في الإسلام ولسير أصحابه الغر الميامين. فالقرآن الكريم والسنة النبوية بمعناها العام الشامل هما الوثيقتان الصادقتان الدالتان على الإسلام في عهده الأول، عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوثيقة الأولى فقد ثبتت في جملتها وتفصيلها بالتواتر المفيد للقطع واليقين القرآن، وأما الوثيقة الثانية فقد نقلت إلينا بأدق وأوثق طرق النقل الصحيح، كما تبين ذلك واضحا جليا مما ذكرناه في هذه الدراسات الأصيلة والتي سيكون منها هذا الكتاب الذي أرجو أن يكون ذخرا لي عند الله تبارك وتعالى. فقد نقل الحديث بأنواعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الصحابة العدول. فقد نقل الحديث بأنواعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الصحابة العدول الثقات البالغون الغاية في الضبط. وعن الصحابة حمله التابعون، وعن التابعين حمله تابع التابعين، وهكذا حتى لم ينتهي القرن الثالث الهجري إلا والأحاديث والسنن مدونة في الصحاح والمتانيث والسنن والجوامع والمعاجم وغيرها. لذلك لا يسعني إلا أن أقول إن الكثرة الكاثرة من الأحاديث ثابتة والقليل منها مختلق موضوع. وقد بين العلماء كل ذلك، وقد بين العلماء كل ذلك، وكان هذا مصداقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نظرية المستشرقين المعاصرين في الحديث ظل على ذلك جلد زير حتى جاء رجل آخر فطحن وطعن في نظريته، تخيل، وقال كلاما أجله الشيخ في النهاية. والغريب أن الذي نقله الدكتور عبد القادر برضه، فربما تكون أوبة أو عودة غفر الله له ولنا. قال: وقد أحسن مؤلف كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، فذكر لنا نظرية المستشرقين المعاصرين في الحديث، فقال في صفحة 31 وما بعدها: وقد سادت في العصر الحديث في أوساطهم نظرية أخرى تخالف النظرية الأولى وينتقد جلد دير وتتفق في نتيجتها مع وجهات النظر الإسلامية. اسمع بينك بيقول ايه. يقول بينك في بحث له عن الدور الذي قام به أهل الحديث بعد أن ذكر جهود المحدثين في دراسة الحديث ونقل، اسمع بيقول ايه: إذا لم يستطع النقاد المسلمون لأسباب داخلية وخارجية أن يميزوا كل الأجزاء غير الصحيحة من الحديث، فإنه ليس من الحق أن نسلبهم كل الثقة، وذلك أن الحديث الإسلامي يحتوي على أساس صحيح. والرأي القائل يشير إلى رأي مين؟ المستشرق اليهودي، والرأي القائل بأن الحديث ليس إلا من وضع أهل القرنين الأول والثاني، وأنه لا يدل إلا على ما صورته الأجيال الإسلامية لعصر الرسول وأصحابه، هذا الرأي يجهل كل الجهل. ما لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من تأثير كبير في المسلمين، وكذلك الجهود التي تحاول إبطال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم التاريخية في السنة والحديث إنما جاءت من فهم تاريخي مادي، وهذا الفهم أيضا لا يريد أن يتبين ما في القرآن من أمور إلهية الاعتقادية، ويرى أن ذلك يستقصى من آلاف الصور والمثل والتأثيرات المختلفة يعني من كل شعوب الأرض والاختلاط بالشعوب الأخرى وغير ذلك، مما يؤدي في آخر الأمر إلى أن يكون تراث الإسلام مختلف الأشكال والألوان لا بصور رابطة متماسكة. يعني يريدون أمثال جولد سير أنه يقول إن هذا التشريع وهذه السنة وهذه الأمور لم تأتي من عند النبي، بل هذه عبارة عن استقصاء لآلاف الصور التي كانت موجودة في البلدان التي افتتحها المسلمون ثم صاغوا منها صورة لعصر الرسول الذي لم يكن إلا في المخيلة. إذن هذه الأمور مخترعة في الجيل الأول القرن الأول والثاني بعد أن فتحت البلدان، يقول هذا كذب وهذا لا يكون أبدا. اسمع تاني، والجهود التي تحاول إبطال آثار الرسول التاريخية في السنة والحديث إنما جاءت من فهم تاريخ مادي. مادي يعني لا علاقة له بالدين لأنهم لم يفهموا دين الله، وهذا الفهم أيضا لا يريد أن يتبين ما في القرآن، لا يريد أن يعلم أو يتبين ما في القرآن من أمور إلهية اعتقادية، ويرى أن ذلك يستقصى ليس من القرآن ولا من السنة وإنما من آلاف الصور والمثل والتأثيرات المختلفة والاختلاط بالشعوب الأخرى بعد الفتوحات وغير ذلك، مما يؤدي في آخر الأمر إلى أن يكون تراث الإسلام ليس عن القرآن والسنة ولكن مختلف الأشكال والألوان قام على إنشاء تلك الأجيال التي عاصرت الفتوحات واندمجت ببيئات أخرى وحضارات ومدنيات بهتت عليها فصورتها على أنها صورة للتشريع الإسلامي. هذا كذب، هو بيقول هذا كذب لأن هذا قام على أساس أنه لم يفهم أن دين الإسلام دين إلهي ولكنه اعتبره إيه؟ أمرا ماديا. فلو كان ماديا فعلا رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام أمي في أمة أمية غير متمدينة ولا عندها حضارة، كيف ينشئ هذا التشريع العظيم؟ هذه مشكلة كبيرة عندهم. فلما لم ينظروا إلى الأصل التشريعي والديني والنبوي حينئذ لجأوا إلى هذا التخييل حقدا وحسدا من عند أنفسهم. قال وهذه الأبحاث التي تقوم على مثل هذا النظر أبحاث جولد سير وتدور حول هذه الفكرة والتي يؤخذ منها أن كل حديث فقهي موضوع حتى تقوم البينة على خلاف هذا تكون نتيجتها الأخيرة فتح باب للشك لا نهاية له على أساس الفرض والظن، وحينئذ لا يمكن أن نعتبر نقدا ما لأمر ما عاما معتبرا. صح كلامه، يقول لك أنتوا ليه مصرين على أنكم تجعلوا كل حديث فقهي موضوع حتى يأتي العكس حتى يثبت العكس وتقوم البينة على صدقهم. قال ومع هذا هنا بقى بيرد عليهم بينتقدهم انتقاد ضربة في يقول إيه؟ فكيف اتفق هؤلاء، يقصد المستشرقين وأذنبهم من المستغربين، كيف اتفق هؤلاء اتفاقا عاما في الأمور التي لا تتفق مع الرسول ومكانته؟ جم على قصة الغرانيق وخدوا على إنها صدق، الله هذا لا يتفق مع شخصية الرسول الذي يدعو إلى التوحيد. فيقول ومع هذا فكيف اتفق هؤلاء كافة المستشرقين اتفاقا عاما في الأمور التي لا تتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته، مثل ما نراهم يتفقون على هذه المسألة المتناقضة تناقضا قويا وهي مسألة الغرانيق في الوقت الذي نراهم يشكون فيما عداها، كل شيء مشكوك فيه إلا قصة الغرانيق المكذوبة والراوون المسلمون لا يعدون، يقول له ولكن على الجانب الآخر الرواة من المسلمين الراوون لا يعدون بمتعصبين لجانب واحد. هؤلاء الذين يروون مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أهديت للعزة شاة عفراء وأنا على دين قوم، لكن طبعا هذه الروايات غير صحيحة، لكن بقول لك ذكروها فلم يكونوا متعصبين، ذكروا ليهم واللي عليهم وصححوا الصحيح وضعفوا الضعيف، لكن أنتم تركزون على المكذوبات وتطعنون في المحررات الصادقات. قال ويروون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى أبناءه عبد العزة وعبد مناف والقاسم ومثل كتابي لعبد الله بن جحش عند تل نخلة. ثم هذه الأخبار التي تتناول بيت الرسول وأموره الشخصية مثل قصة زينب بنت جحش ومسألة الإفك ومسألة حفصة التي نجدها في كتب الحديث المعتمدة مما لا تقوم الحجج من أولئك ضد صحتها، فإذا ما اعترف مبدئيا بأن الحديث فيه جزء صحيح فإنه يكون من قبيل الرأي الباطل أن يعترف بهذه الأمور القليلة التي رواها المحدثون مما لا يتناسب مع الرسول صحيحة، وأن ما عداها ذلك كله على عكس هذا حتى يقوم الدليل على صحته. عايزهم ينظروا إلى الأمر نظرة محايدة. طالما أنكم تنظرون وتقولون إن هناك أحاديث صحيحة، أن هناك أحاديث غير صحيحة، في أحاديث صحيحة، ننظر للأبطال. ثم هذه الأخبار التي تتناول بيت الرسول وأموره الخاصة الشخصية مثل قصة زينب، الحصة قصة حينما رأها وقال إيه كلمة سبحان مقلب القلوب، قصة لا تصح، وقصة الإفك واتهام السيدة عائشة من المنافقين ومسألة حفصة والتي نجدها في كتب الحديث المعتمدة مما لا تقوم الحجج من أولئك ضد صحتها، لا تقوم الحجج من أولئك ضد صحة هذه الأشياء. فإذا ما اعترف مبدئيا بأن أنت برضو الرجل مستشرق، خلي بالك يعني هو مش معك على طول الخط، بس بيقولك فيه صحيح وفي غير صحيح، عايزين نحكم الايه القواعد. فقال فإذا ما اعترف مبدئيا بأن الحديث ده فيه جزء صحيح فإنه يكون من قبيل الرأي الباطل أن يعترف بهذه الأمور القليلة التي رواها المحدثون مما لا يتناسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من الرأي قبيل الرأي الباطل أن يعترف بهذه الأمور القليلة التي رواها المحدثون صحيحة مما لا يتناسب مع الرسول. إزاي تقول عليها صحيحة وهي لا تتناسب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ما عدا ذلك كله على عكس هذا حتى يقوم الدليل على صحته. يعني لما يجي يروي قصة الغرانيق دي غير متوافقة مع حقيقة الرسول، إنها ضد التوحيد، تقول له لا دي صحيحة، ولما يروي هو ما يعكس ذلك تقول له هذا باطل حتى تثبت ايه البليل عليه. يبقى انت هنا شغال بميزانين ولا بميزان واحد؟ هذا ما يقصده. قال وفي الحق الاذان ليه؟ قال وفي الحق ان الاتفاق القوي في شكل حياة المسلمين في كل صغيرة وكبيرة وفي كل قطر وبلد هو خير دليل على ان الحديث الذي دار حول التمسك بالسنة في كل وقت وجعل ذلك غايته التي لا تتحول ليس مبنيا على الأفكار المتناقضة التي ساقتها الظروف وجمعتها الأجيال المتأخرة. حياة المسلمين في كل صغيرة وكبيرة وعباداتهم وعاداتهم كلها متوافقة في كل البلاد ولا لا؟ أهل مصر انظر إلى العبادات لا يحدث أي تغيير. وفي الحق أن الاتفاق القويم في شكل حياة المسلمين في كل صغيرة وكبيرة وفي كل قطر وبلد خير دليل على أن الذي جعلهم يفعلون ذلك أنهم اعتقدوا صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن الحديث الذي دار حول التمسك بالسنة في كل وقت وجعل ذلك غايته التي لا تتحول ليس مبنيا على الأفكار المتناقضة بالنسبة لعادات وبيئات وأفكار الشعوب التي ساقتها الظروف وجمعتها الأجيال المتأخرة. ثم ذكر ذلك بعض الأخطاء المشهورة التي وقع فيها جولد زير وأتباع المتعصبون ونقدها نقدا صحيحا وخطأهم فيما ذابوا إليه. الشيخ برضو مش هيسيبه، هيصحح ما وجده عنده صحيحا ويضعف ما وجده عنده ضعيف. قال في الحق أن كلام ذلك ومن وافقه يعتبر تحولا مهما في تاريخ الاستشراق. فبعد أن سادت نظرية جولد زيهر التي وافقه عليها الكثيرون من المستشرقين حقبا من الزمان، وجدنا من المستشرقين أنفسهم كبنك من يرد عليهم ويبطل نظريتهم في الحديث والمحدثين ويصدع بما هو الحق في الحديث، وهو أنه قام على أسس ثابتة ودعائم قوية تضرب في القدم إلى عهد النبوة، وأنه ليس نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي كما زعم جولد زيهر. وفي الحق أيضا أن ما قاله بنك وموافقه يعتبر أقرب النظريات إلى الحقيقة التي صدع بها العلماء المسلمون ولا سيما المحدثون، وأنه يلتقي مع في النتيجة والغاية. قال: ومن الملاحظات الدقيقة التي لاحظها فينج على معظم المستشرقين أنهم اتفقوا على تصحيح قصة الغرانيق، وهي من أبطل الباطل وأمحل المحال. لماذا؟ قال: لأن فيها إخلالا بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنا في نبوته، على حين نجدهم يحكمون بالوضع أو يشككون على الأقل في أخبار صحيحة، بل هي من أصح الصحيح كما زعموا في الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. يعني صحيح حديث زي ده موضوع عندهم. طب وقصة الغرانيق المخالفة للعصمة ومخالفة للدين؟ لا صحيح. يقول: أقول وهكذا الشأن في معظمهم أنهم يصححون الموضوع ويضعفون الصحيح، ولا حامل لهم في هذا وذاك إلا الهوى والتعصب، والاستجابة للحقد الدفين في نفوسهم على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى القرآن الكريم وعلى السنة النبوية. ومن الملاحظات الدقيقة أيضا في كلام بنك أن الرواة المسلمين لا يعدون متعصبين لجانب، فهم كما يروون الأحاديث الدالة على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ما يخل بالنبوة وبالتوحيد، يروون كذلك الأحاديث التي قد يكون فيها خدش للعصمة ولمقام النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأوا حديث السحر وانتقده الجماعة المعتدلة وقالوا يخل بمقام الإيه؟ رواه، كان ممكن يرفضوه. ليه تشددوا بهذا الحديث؟ لأنه عندهم صحيح. قال: ولو أنه مقتصر على القسم الأول لما كان عليهم ضير، لا يأتون إلا بالشيء الذي لا يخل بمقام النبوة، ولكن الأمانة الفائقة في النقل وعدم إخفاء شيء من الروايات حتى لو كان فيه مثال بالعقيدة الصحيحة أو فيما يخل بالعصمة. ولما يأتي البخاري ويورد في الصحيح ويستدل عليه الدجالون لأنه يورد بلاغا أو معضلا أثرا معضلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هم به اضطرد من فوق الجبل، طب ما كان يحذفه، ولكن الغرض إن إحنا بننقل ما لنا ولا عليهم وما عليهم ثم نبين موضع الحق. يهلك من هلك عن بين وحي من حي عن بين، لأن أنا لو أخفيت الغير الصحيح طب ما غيري قد يقع فيه، وتأتي أجيال بعد ذلك لتسأل فلا تجد لعالم قولا في هذا الأمر موضحا للمسألة، فمن الممكن أن يقع الناس في الضلال، فلا بد من ذكر كل ذلك. قال: ولكن ليس معنى هذا أنهم يروون ولا يبينون درجة ما يروون من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، كلا وحاشا، إنهم يروون ويبينون أو يبين ذلك غيرهم من العلماء المحدثين، بعضهم يروي بالأسانيد ثم بعد ذلك يأتي المحقق ليبين أنه لا يصح. فقد أجمع العلماء المحدثون وغيرهم على أن الحديث الموضوع لا يروى إلا مقترنا ببيان وضعه، وإلا كان راويه العارف آثما غاية الإثم. قال: حديث موضوع بإجماع أهل العلم. ومما ينبغي أن يعلم أن الحديث الذي ذكره بنك في أثناء كلامي وهو أهديت للعزة شاة عفراء وأنا على دين قومي وجعل مرجعه في كتاب الأصنام للكلب، حديث مختلق موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث، وهو يحمل في ثنايا دليل وضعه، فقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة فضلا عما بعده أمثل حياة عرفتها الدنيا عقيدة وشريعة وعلم، عقيدة وشريعة وعلما وعملا وأخلاقا وسلوكا، هذا إلى قيام الأدلة العقلية والنقلية على استحالة ذلك. وقد ذكر هذا الحديث المزعوم المختلق درمنغن في كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم مستشرق فرنسي اسمه ميلدر ممغن ولد 1892 وتوفي 1971 له كتاب اسمه حياة محمد عليه الصلاة والسلام قال وتصديق لما ذكرت من أنهم يصححون الضعيف والموضوع ما دام ذلك يصادف هوى في نفوسهم ومثل ذلك ما روي زورا وكذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمسح بالصفراء والصفراء صنم كان في الجاهلية فرد الشيخ وقال وقد أخطأ محمد حسين هيكل خطأ بينا حينما أورد ذلك في كتاب حياة محمد محمد حسين هيكل غير محمد حسنين هيكل الصحفي محمد حسين هيكل باشا ده اللي هو له كتب قديمة وكان أيام الملك وكده قديما مثل أحمد أمين كده قال ومثل ذلك كما روي كذبا وزورا أنه صلى الله عليه وسلم كان يشهد مع المشركين مشاهدهم معاذ الله فهذه وأمثالها من البلايا والطامات التي اشتملت عليها بعض الكتب التي لا يعتمد عليها في الرواية وجاء بعض المستشرقين والذين تابعوهم من الكتاب المسلمين فنقلوها في كتبهم من غير ترخيص وتحقيق وما بغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما بغض إليه عبادة الأصنام حتى التمسح بها كان يبغضه غاية البغض وينهى من يتمسح بها عن ذلك اسمع روى البيهقي بسندي عن زيد بن حارثة قال كان صنم من النحاس يقال له إساف وصنم يقال له نائلة يتمسح بهما المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه فلما مررت مسحت به ولسه في الجاهلية الرسول لم يكن نبيا بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح اوعى تطفيك على الصلاة قال زيد فطفنا فقلت في نفسي لأمسنا حتى أنظر ما يكون فمسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب مثل ما صمم قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزله عليه صمم الله لابد أن يصونه عن الشرك وعن كل ما يمس المقام الرفيع والمقام الثاني مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام مقام المخر الله أعلم حيث يجعل رسالات الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس حديث موضوع آخر بإجماع أهل العلم نتكلم بعد الصلاة ثم قال الشيخ رحمة الله عليه حديث موضوع آخر بإجماع أهل العلم وأما الحديث الآخر الذي ذكره المستشرق المنصف ذنك بص أعطى الرجل إيه حق المنصف للاستدلال به على أن الرواة المسلمين غير متعصبين لجانب واحد أنهم يروون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى أولاده عبد العزة وعبد مناف والقاسم تمام قال فهو حديث موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يسمي أبناءه عبد لغير الله تعالى فهو حديث موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث وفي سندي الهيثم بن عدي الطائي أبو عبد الرحمن المنبجي ثم الكوفي قال فيه البخاري ليس بثقة كان يكذب وقال عباس وروى عباس عن يحيى ليس بثقة يحيى بن معين مش كده كان يكذب وقال أبو داود كذاب وقال ابن عدي ما أقل ما له من المسند مش المسند في الإمام أحمد يعني الحديث الذي يأتي متصل الإسناد بمسند يعني إنما وصاحب أخبار ما أقل ما له من المسند المسند يقصد به الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بقى الوقت إنما وصاحب أخبار يعني رجل أخباري مثل الكلبي وما شاكل ذلك أقول ومعظم الأخباريين يروون الغث والسبيل خد بالك بقى معظم الأخباريين الذين يروون الأخبار التاريخية يروون الغث والسبيل ولا يميزون بين الحسن والضعيف لأن همهم جمع الأخبار فهم كخاطب ليل خاطب الليل لا يميز بين الغث والسبيل والنفع والضر ذلك ممكن يجي ياخد حطب في الضلمة يمسك حية قال علماء الحديث إذا قالوا فلان أخباري يعنون أنه ليس من أهل الحديث الذين يوثق بهم ويعتمد عنهم ده راجل أخباري ده راجل قصاص ده راجل قصاص ليس من أهل العلم بالحديث فقال النسائي الهيثم منكر الحديث والذي روى في تسمية أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم محال أن يصدر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد رواه ليس عن هشام بن عروة عن أبي، وذكر الحديث بطوله، وهذا من افتراء الهيثم على هشام والله أعلم. وقال أبو حاتم: متروك الحديث محله الواقدي، يعني في الضعف، وكونه متروك الحديث مثل الواقدي. وقال العجلي: كذاب وقد رأيته. وقال يعقوب بن شيبة: كانت له معرفة بأمور الناس وأخبارهم، ولم يكن في الحديث بالقوي ولا كان له معرفة، وبعض الناس يحمل عليه في صدقه. وقال الساجي: سكن مكة وكان يكذب. وقال الإمام أحمد: وكان صاحب أخبار وتدليس. وقد ذكره ابن السكن وابن شاهين وابن الجارود والدارقطني في الضعفاء. وكذب الحديث لكون الهيثم تكلم فيه، وكذب الحديث لكون الهيثم تكلم فيه. جماعة اللي كذبوا الحديث ليس واحدا، جماعة منهم الطحاوي في مشكل الحديث، والبيهقي في السنن، والنقاش، والجزجاني فيما صنف من الموضوعات وغيرهم. وكانت وفاة الهيثم سنة 600، كما ذكر المسعودي في مروج الذهب، وقيل كانت وفاة سنة 700. فهل يشك أحد بعد كل ما قدمنا أن هذا الحديث مختلق موضوع مكذوب؟ وهشام بن عروة توفي 146. وأما قول بنك: وإذا لم يستطع النقاد المسلمون لأسباب داخلية وخارجية أن يميزوا كل الأجزاء غير الصحيحة من الحديث، فإنه ليس من الحق أن نسلبهم كل، يعني لو كان عندهم صحيح وضعيف لا نستطيع أن نسلبهم، ليس من الحق ولا من الإنصاف أن نسلبهم كل الثقة ونقول كل الحديث عندهم غير صحيحة ونهدر السنة. ذلك أن الحديث الإسلامي يحتوي على أساس صحيح. قال الشيخ: فلست على وفاق معه في هذا، لأنه بيقول برضو مهما كان المستشرق لن يصل إلى حقيقة قدرة علم المسلمين. فبيقول: إذا لم يستطع النقاد المسلمون لأسباب داخلية وخارجية، الداخلية اللي هي المتن والخارجية اللي هي السند، أن يميزوا كل الأجزاء غير الصحيحة من الحديث، فإنه ليس من الحق. قال لك: مين قال لك الكلام ده؟ هذا لضعف علمك، لكن أنت لو اطلعت على علوم المسلمين الحديثية ستجد أنه لا يوجد حديث إلا وقد عرفنا الصحيح منه من الإيه؟ من غير الصحيح. قال: فلست على وفاق الشيخ، هو اللي بيقول الكلام ده بيعلق عليه، فلست على وفاق معه في هذا، فما من رواية رويت إلا وبين العلماء درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع. ولكن الوقوف على هذا يحتاج يا عم المستشرقين إلى صبر وأناء وإلى طول بحث وقراءة. وليس أدل على هذا من أن الكتب المتكاثرة التي ألفت في بيان الحديث الصحيح، والكتب المتكاثرة في بيان الأحاديث الحسان، والكتب المتكاثرة في بيان الأحاديث الضعاف، والكتب الكثيرة التي ألفت في بيان الأحاديث الموضوعة، الجمل شايفة نقصة وأظنها كثيرة أو تحذف أن من أول الجملة، وليس أدل على هذا من الكتب المتكاثرة أو من أن الكتب إيه بقى كثيرة، ولكن استيعاب ذلك والوقوف عليه يحتاج إلى صبر وأناة طويلين. ده رأيي، ولو حد ليه تعليق ممكن يبقى يضيفه هو أو يقول لي. وقد سبق أن بينت في الردود السابقة السبب في أن المحدثين لم يبالغوا في نقد المتن مثلما بالغوا في نقد الأسانيد، وأنهم لم يتوسعوا في الأول مثلما توسعوا في الثاني، وأن العلماء النقاد المحدثين كانوا على حق في اتئادهم، تعاملوا بتؤدة وحذرين في نقد المتون، لأن المتن قد يكون من الأحاديث المتشابهة، وقد يكون المتن من الأسرار التي أظهرها الله فيما بعد، وقد يكون المتن من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرتها. ثم قال: ونرجو بفضل الله ثم جهود العلماء المسلمين في الحاضر ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين الذين نصبوا من أنفسهم أبواقا لهم، ونشاط العلماء المحدثين في خدمة السنن والأحاديث، نرجو بفضل الله أن يفيء الكثيرون من المستشرقين من تلاميذ جلد زيهر إلى كلمة الحق في هذا الموضوع الهام والخطير الذي يتعلق بالأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وهي السنن والأحاديث النبوية، وأن يسلموا بالحق الظاهر الواضح، وأن يصدعوا به، يصدعوا بالحق كما صدع به البنك، وموافقوا في هذا. وأن الأحاديث النبوية قامت على أصول ثابتة وأسس راسخة ترجع إلى عصر النبوة، وليست نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي، والله الموفق والمعين. نهاية المطاف. قال: وهذه الشبهات هي بعض ما وقفت عليه في دائرة المعارف الإسلامية التي ألفها المستشرقون، ومعظمهم متعصبون وحاقدون على الإسلام والمسلمين، وكذلك مع دائرة المعارف وفي كتب المستشرقين التي ترجمها العارفون باللغات التي ألفت بها، وفي كتب الباحثين والمؤلفين المسلمين الذين تابعوا المستشرقين في معظم ما قالوا أو في بعض ما بعد. وهناك شبه أخرى لم أقف عليها، ولكني لن أكتفي بما قدمت. اسمع بقى حرص الرجل العالم الذي يقف على ثغر. وهناك شبه أخرى لم أقف عليها، ولكني لن أكتفي بما قدمت، وسأجد وأغذ السير أسرع في البحث حتى أقف عليها وأرد على ما فيها مما فيه نيل من السنة والحديث أهل، حتى يكون من هذا الكتاب ومما سيجد ديوان حافل يستوعب كل ما قاله أعداء السنن والأحاديث من طعون فيها، مقرونة بالرد عليها ردا علميا صحيحا. فقد أخذت على نفسي من عهد الطلب، أخذت على نفسي، يا ليتكم تستفيدون من هذه المقولة، أخذت على نفسي من عهد الطلب. فاكرين لما الإمام البخاري سمع كلمة إسحاق بن راهويه فنفعه الله بها وصنف البخاري، فكان له لسان صدق في العالمين. كده كل أخ كده شاب يضع لنفسه مشروعا للدفاع عن هذا الدين، فبيقول لنا بقى إيه؟ خد بالك. فقد أخذت على نفسي من عهد الطلب أيام أن كنت صغيرا أن أنصب من نفسي مدافعا ومنافحا عن الأصلين الشريفين القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا النوع من الجهاد من أعظم أنواع الجهاد في الإسلام، وإذا كنا في حاجة إلى ذلك في القديم والإسلام هو المسيطر على معظم العالم ولو السيادة التامة في الأرض، فنحن اليوم أشد حاجة إلى هذا اللون من الجهاد الواجب. وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح والنسائي وابن حبان والحاكم. انظر إلى هذا العالم الأزهري العظيم، انظر إلى هذه القوة، وانظر إلى هذه النصيحة. يقول: فقد تكالبت قوى الشر اليوم على المسلمين من كل جانب، وكشروا عن أنيابهم الحادة الشرسة، وكثيرا ما يختلف الكفار فيما بينهم، ويحاول كل منهم إهلاك الآخر بشتى الوسائل. وليس أدل على ذلك مما هو قائم اليوم من خلاف بين المعسكرين، المعسكر الغربي المسيحي اسما والمعسكر الشرقي الشيوعي اللاديني، وقد يؤذن بعضهم بعضا ريثما يوقع به الهزيمة والهلاك والدمار. ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالإسلام والمسلمين فحبالي، ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالإسلام والمسلمين فالكل سواء في عداوة الإسلام والمسلمين، وهذا ما يصدق الواقع اليوم. وإذا كان بعضهم يتودد إلى المسلمين فلأجل مصالحهم ومنافعهم الدنيوية. وقد كنا نحفظ من كلام علمائنا الصادقين الأخيار الكبار إن الكفر ملة واحدة. نعم والله إن الكفر ملة واحدة، وما أصدق من كلمة ألقاها الله تبارك وتعالى على لسان أسلافنا العلماء الأبرار: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كده ولا إيه؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: ويحاول بعض ضعفاء المسلمين اليوم ممن صنعهم الغرب أو الشرق على يديه أن يتملصوا من هذه الكلمة ويعتبرونها من أثار التعصب، وما هي علم الله من التعصب في شيء، وإنما هي الحقيقة الصادقة والواقع الحق. دلل عليه إيه؟ وليس أدل على ذلك مما وقع في فلسطين السليمة، فلولا الإنجليز وأعوانهم لما كان لليهود وجود في فلسطين، وهم الذين مكنوا لهم من احتلالها. ولما قامت هذه الدويلة التي صنعها الإنجليز كان أول من اعترف بها روسيا الشيوعية. تخيل العالم الغربي الإمبريالي الرأسمالي صنعه، فوجد صدى الموافقة والاعتراف في الشيوعية. قال فهل بعد ذلك يشك شاك في أن الكفر ملة واحدة؟ قلت وكذلك معهم الرافضة. يبقى كله أصل اليهود بيتخانقوا مع إيران، سيبكم كل الكلام ده كله معا. وإذا كان الله أخذ الميثاق على العلماء من قديم الزمان أن يبينوا الحق ولا يكتموه، وأن يجاهدوا في سبيل الحق وإزهاق الباطل، فهذا البيان أوجب وأوجب على العلماء المسلمين الذي تكالبت على ديارهم وعلى دينهم وعلى كتابهم وسنة نبيهم، تكالب إيه؟ دول الكفر والبغي والعدوان. فليشمل العلماء المسلمون في كل قطر ومصر عن سواعد في سبيل إظهار محاسن دينهم وشريعتهم والدفاع عن كتاب ربي وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هو ده أعظم الجهاد على فكرة، والمقابل باطلهم بحقنا وسطاتهم بحججنا وبراهيننا. إن هذا الدين الإسلامي العظيم لم يقم على الراحة والكسل والتواكل والدعاء، وإنما قام على الجهاد والكفاح وحب الاستشهاد والتضحيات بالنفس والأهل والولد والمال، وقام على الجهاد بالكلمة قبل أن يقوم على الجهاد بالسيف. وإني لأهيب بإخواني وأبناء العلماء أن يقوم كل في مجال علمي وتخصصي بالمنافحة عن الإسلام وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن علوم الإسلام وعن تراثه الذي لولا لما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه من تقدم فكري. فالعالم مدين إلى الإسلام في هذا، وبحسب العلماء المنافحين عن الإسلام والدعاة إليه والمظهرين لفضائله محاسنه وما أكثرها هذا التاج، وبحسب العلماء المنافحين، يعني يكفي العلماء، وبحسب العلماء المنافحين عن الإسلام والدعاة إليه والمظهرين لفضائله ومحاسنه وما أكثرها بحسب هذا التاج الذي توجهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع. وإذا كان لا رتبة فوق النبوة فلا شرف فوق وراثة هذه الرتبة، أعظم رتبة النبوة، ولا شرف فوق وراثة هذه النبوة، إن وراثة النبوة للعلم، إن هذه الوراثة للأنبياء والله لدونها كل ما في الدنيا من ملك وسلطان وجاه ومال وأهل وولد. أعظم رتبة، أعظم من أن تكون مالكا رئيس جمهورية، أن تكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورثة الأنبياء العلماء. وبعده، فإن كان ما قلت صوابا فمن الله وبتوفيق، وإن كان فيما قلت خطأ فمني ومن الشيطان، والخير أردت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أمنيات وتوصيات، كتاب العقيدة والشريعة لجلد الدين، وكنت قد طلبت هذا الكتاب من مدة لأقف عليه وأرد على ما فيه، لكن لم يرد الله ذلك. وأغلب الظن عندي أن الكتاب فيه طامات وبلايا وتخمينات وتظننات، وأنه يحتاج إلى الرد عليه في كتاب مثل. فمن وقف على هذا الكتاب واطلع على ما فيه من طرهات وأباطيل فلينتدب نفسه للرد عليه، وبذلك يكون أدى واجب الإسلام عليه وأدخل نفسه في زمرة الخالدين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كتاب مذاهب التفسير الإسلامي لجلد زير، ومن الكتب الخطيرة حقا على الثقافة الإسلامية الأصيلة هذا الكتاب، الذي يعتبر من أخطر الكتب التي ألفها صنم المستشرقين الأكبر جلد زير، وقد ترجمه إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار رحمه الله، ولكنه لم يعلق عليه تعليقات مقنعة تبرأ ما اشتمل عليه من ترهات وأباطيل، وتجنن على تفسير القرآن. وقد كنت قرأت هذا الكتاب في أول عهدي بالتدريس بكلية أصول الدين، إحدى كليات جامعة الأزهر العتيقة التي تعتبر أم الجامعات الإسلامية والعربية، بل والجامعات الأوروبية والغربية، وما من صحيفة فيه في الكتاب إلا وتحتاج إلى تعليق وتحقيق ورد. وقد كنت عزمت على أن أرد على ما فيه من تجنيات وتشويهات وتحريفات للثقافة الإسلامية، ولكن شغلني عن ذلك الاشتغال بتدريس السنة النبوية ودراستها دراسة متعمقة، واتصل اشتغالي بالأحاديث والسنن باشتغالي بشرح الجامع الصحيح للإمام البخاري. فهل من أحد من أهل العلم وطلبته المتخصصين في علوم الكتاب والسنة يقوم بالرد على ما جاء في هذا الكتاب من آراء مبتسرة ومن أفكار خاطئة؟ إن الرد على ما في هذا الكتاب الخطير يصلح أن يكون موضوع أطروحة أي رسالة لنيل درجة الدكتوراه، فهل من طلاب الدكتوراه من يقوم بهذا الواجب؟ هذا ما أرجو، وما ذلك على إرادة الله العزيز. وقد رأيت أن يكون الفصل الأخير من هذا الكتاب الذي يعتبر عصارة ذهني وعقلي وقلبي وخلاصة عمر طويل في دراسة السنة النبوية المطهرة والردود على ما يثار حولها من شبه وتجنيات وأباطيل ما يزيد عن ثلث قرن من الزمان، ولله الحمد والمنة. ذكر جملة رأيت أن يكون الفصل الأخير من هذا الكتاب ذكر جملة من الأحاديث التي كثرت إثارة الشبه حولها، وأنا أذكر شيئا من الأحاديث التي بينت مفصل الحق فيها بهذا الكتاب فيما سبق، ولكني سأذكر أحاديث أخرى قد أثيرت حولها الشبه واشتدت الخصومة فيها بين أنصار السنة المنصفين وبين أعداء الحاقدين على الإسلام والمسلمين. فإلى هذا الفصل الأخير مستمدا من الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد. تعرض لمجموعة من الأحاديث ولكن لم يذكر إلا حديثين فقط في الكتاب، الزباب وحديث السحر، وهما قد تكلم عنهما قبل ذلك وأطال النفس فيهما، والذي ذكر هنا في زيادات طفيفة وليست كثيرة، ولكن بعد ذلك أنهى الكتاب بقوله رحمة الله عليه نتائج البحث صفحة 386، وهذه التي سنقف عندها لنقرأها في الغد إن شاء الله مع مقدمة العلامة محمود محمد شاكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.